السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين والمبغضين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا دوما وأبدا سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واستعملنا ولا تستبدلنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إني أسألك وأنت في عليائك وكبريائك أن ترد كيد الكائدين ومكر الماكرين إلى نحورهم. اللهم إني أسألك أن تحفظنا والمصريين الذين يحبون دينك ويحبون نبيك صلى الله عليه وآله وسلم قولا وفعلا، ويحبون لدينك أن يحكم دنيا الناس. اللهم احفظنا وإياهم من شر كل ذي شر، ومن شر كل مكروه وسوء. اللهم احفظنا وإياهم بعينك التي لا تنام، واكنفنا وإياهم بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا وإياهم بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت الرجاء. اللهم لا نهلك وأنت الرجاء، اللهم لا نهلك وأنت الرجاء. اللهم ارزقنا حسن الظن بك وجميل التوكل عليك. اللهم من أراد بهذا البلد خيرا تعلم ذلك من نيته، تعلم ذلك من نيته، تعلم ذلك من نيته. يا من تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم وفقه لكل خير، وخذ بناصيته إلى كل خير، واحفظه من شر كل ذي شر ومن شر كل مكروه وسوء. ومن أراد بهذا البلد شرا وتآمر عليها في أي موقع كان، من داخل مصر أو من خارجها، قولا أو فعلا، تكلم في إعلام أو كتب في مقال، وكل من أنفق ماله ليصد عن سبيلك وليتستر على الفساد ويدافع عن المفسدين، يا رب يا رب، الذين يشاهدوننا الآن، الله أسأل أن يكون فيهم رجل صالح لو أقسم على الله لأبره. فاللهم إني أسألك لهؤلاء يا رب العالمين، اللهم إني أسألك أن تجعل كيدهم في نحورهم، وأن تجعل تدبيرهم تدبيرهم، وأن ترينا فيهم آياتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنك تسمع كلامهم وترى مكانهم، ولا يخفى عليك شيء من أمرهم. يا رب كف عنا أذاهم وشرهم، يا رب كف عنا أذاهم وشرهم، اللهم كف عنا أذى كل حاقد وكل كائد وكل ماكر وكل منحرف وكل فاسق وكل إنسان جريء على شرعك. يا رب كف عنا أذاهم وشرهم، ارحمنا ارحمنا، اللهم ارحمنا منهم، اللهم ارحمنا منهم ومن أقوالهم، اهتك أستارهم وافضح أعراضهم كما يهتكون أستار الناس ويفضحون أعراض الناس، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. اللهم إنك تعلم ضمائرهم العفنة، وتعلم نياتهم الفاسدة، وتعلم ماذا يدبرون لهذا البلد وكيف يفكرون. تسمع المكالمات، أنت تسجلها وأنت تحصيها يا رب. اللهم أنت قلت أحصاه الله ونسوه، فاللهم إني أسألك يا رب يا رب، لكل من يحب، وأكرر، كل من يحب دينك، كل من يحب دينك يا رب، أن يحكم مصر وكل من يحب شرعك أن يحكم مصر، اللهم وفقه وأعنه وسدده وثبته واحفظه. ولكل من يكره دينك ويضمر في باطنه غير ما يبطن للناس، ويزيف وعي الناس، ويكذب على الناس، ويستغل حاجات الناس، ويحتكر أقوات الناس، اللهم افضحه، اللهم افضحه، اللهم افضحه، وخيف سعيه، اللهم لا تسدده ولا توفقه، وأحرق قلبه على من يحب يا رب. اللهم إني أدعوك وأنت في عليائك وكبريائك. اللهم إنه قال لنا المفسرون بين دعوة نبي الله موسى وبين الاستجابة 40 سنة، وأنا أدرك وأنا أدعوك كداع، وأن هناك من يؤمنون أننا نقصر ونفرط ونضيع، وقلوبنا ليست بالحال الذي يرضيك، لكن لا أمل لنا إلا فيك. نقف على بابك ونلح عليك يا رب، نقف على بابك ونلح عليك، لن نستحسر ولن نمل ولن نترك الدعاء، فهو سلاحنا إليك. فاللهم إنا نسألك أن تستجيب دعاءنا، وأن تغفر لنا ذنوبا تحول بيننا وبين إجابة الدعاء. ارفع رايتك واستعملنا في رفعتها، واغفر لنا واسترنا، واسترنا يا رب، واحفظ كل مصري يحب هذا الدين ويغضب لانتهاك حرمة هذا الدين يا رب احفظه. وعليك بالمنافقين، اللهم عليك بين المنافقين من القضاء، والمنافقين من الإعلاميين، والمنافقين من الأحزاب السياسية إذا كانت إسلامية أو غير إسلامية، اللهم عليك بهم أجمعين يا رب. اللهم عليك بكل منافق يا رب، اللهم عليك بكل منافق يا رب، اللهم عليك بكل من يتآمر ويضع يده في يد الذين يبغضون دينك وشرعك يا رب. يا رب أنت تعلم حقيقة النوايا، وأنا أدعوك وأتوسل إليك، وهناك من يؤمن على دعائي ولو أقل القليل يا رب. استجب دعاءنا، استجب دعاءنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاللهم اقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا مبدلين ولا مفرطين ولا مقصرين ولا مضيعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى، والحمد لله رب العالمين. مصر الجديدة 10 جماد الثاني 1434 من العام الهجري، الموافق 20 إبريل 2013 من العام الميلادي. استفتاءنا أكيد حيكون خاص بمسألة السلطة القضائية وقانون السلطة القضائية، ما بين معارض وما بين مؤيد. طبعا الاستفتاء هل تؤيد قيام مؤسسة الرئاسة بالتنسيق مع مجلس الشورى لسرعة إصدار قانون السلطة القضائية؟ نعم لا. إيه اللي خلانا بنتكلم في الاستفتاء؟ بعض الناس شايفة إنه مجلس الشعب باطل، وده كلام الأستاذ جمال سلطان، كلام خطير وجديد ونقطة تحول لابد أن نتوقف عندها جيدا عند الأستاذ جمال سلطان، اللي بتصور نحن محتاجين نجيبه ونجيب معاه قاضي يفهم في القانون، لأن أكيد هو ما قالش الكلام ده من دماغه إلا إذا كان واحد من القضاء قال له. هو كاتب مقال بعنوان مجلس الشورى باطل وعار سياسي، ده كلام الأستاذ جمال سلطان، مجلس الشورى باطل وعار سياسي. وبعض الناس شايفة لا، إن مجلس الشورى شرعي، وإن قانون السلطة القضائية لابد أن يناقش. والبعض بيقول لك لا، مش خفض السن من 70 لـ60 هو اللي هيحل مشكلة القضاء. طبعا عارفين النهاردة أن الرئيس المخلوع أو السابق أيا كان الكلام القانوني في ده، ما احنا خلاص ما بنتكلمش ثورة دلوقتي، احنا بنتكلم قانون، واخدين بالنا، بنتكلم قانون. وبعض الناس اللي كانت بتقول الشعب يريد تطبيق شرع الله بتطلب منا احترام القانون، كويس، بس احترم انهي قانون؟ انهي قانون اللي احترمه؟ القانون العنصري بامتياز؟ يعني هل كل القانون عجبك؟ مفيش حاجة في القانون شايف انها، سيبك من انها ضد شرع الله، ان خلاص بقت مسألة ان احنا يعني نتحرك في طريق شرع الله هتاخد زمن طويل، و لازم نهيئ الناس لده. إنما السؤال اللي بسأله، هل القانون اللي يبرئ ناس قانون مثل ثورة، ناس سرقت، ناس استغلت مناصبها السياسية أو عملها الوظيفي في أنها خدت ما يسمى بين قوسين رشوة بالشرع، إنما عندنا بنسميها هدايا، بص الإتيكيت رد هدايا خلاص. أنهي قانون؟ القانون اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم فيه وقلنا قبل كده، إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، أنهي قانون؟ ومين اللي بيطبقه؟ داخلية جريت قبضت على جمال صابر وغمت عينه في كده، أو داخلية يجي لي تليفون النهاردة إنها بعتت عربية أمن مركزي للقبض على الدكتور عبدالله بدر اللي على حسب المعلومة اللي وصلت لي باع شقته بخسارة عشان يمشي من المكان ده، لأنه عارف إن الداخلية هتروح تدور للقبض عليه، وسايبة توفيق عكاشة يظهر على الفضائيات صراحة وعليه حكم قضائي ومحدش قادر يروح له. أنهي قانون؟ قانون اللي أخلى سبيل المخلوع النهاردة أو أخلى سبيله أو برأه من تهمة الكسب غير المشروع، ولا قانون اللي خلى وزير الإسكان السابق يرد 46 مليون جنيه بس أخلوا سبيله النهاردة لأنه القانون بيقول أنه ما يتحبسش أكتر من 18 شهر أو معرفش واتبر الرقم، يعني أنا مش قانوني ومو يعني الحبس الاحتياطي بتاعه كده غير جائز. ناس أفسدت وسرقت وقتلت وعذبت واعتقلت وأهانت واجترأت على دين الله وصدرت قوانين كلها فساد، كل ده وما زلنا بنتكلم ان احنا مش عايزين نعدل في القوانين، وتنتظرون النجاح؟ والله لن يكون، والله لن يكون. يوم 19/4 اللي هو امبارح تقريبا 2013، واحد خمنا أي ادعاء بالتطهير من السلطة أو الجماعة الحاكمة هو مذبحة جديدة للقضاء. تقالي عبد الناصر ما عملهاش مش كده يا حمدين؟ عبد الناصر ما عملش كده. أما ما علينا، سندعم استقلال القضاء المصري ضد أي سعي لتغول السلطة التنفيذية. يوم 10/10/2012، استمرار تبرئة الرموز النظام وإدار حق دماء الشهداء جريمة في حق الثورة، نحتاج لعدالة ثورية ناجزة. ده واحد خمنا 19/4/10/10. ها؟ مطالب الثورة، إقالة النائب العام حمدين صباحي بعد ما خسر يلتقي النائب العام، النائب العام أجدع نائب عام دي مصر. طيب هذا الدجل ألا يراه الناس؟ ألا يسمعه الناس؟ ألا يبصره الناس؟ ألا يبصره من يتحالفون مع هؤلاء؟ يعني بيعودوش يشوفوا هذا الدجل ويقولوا هؤلاء عندهم دجل سياسي وعندهم فساد ضمير وأخلاق، احنا نحط ايدينا في ايديهم ازاي؟ لكن في النهاية بيغضبوا. وتتصور ان دول، انا مش هجيب سيرتهم خالص النهاردة بالاسم الحقيقة، انما دول بقالهم كتائب الكترونية بتشتمنا. احنا كنا بنعايب على زمان على الاخوان، كنت برفض فكرة ان حد يخش كده يقعد يشتم عمال على بطال. لا لا لا، هم عندهم برضو دلوقتي برضو كتائب إلكترونية، تعلموا بالضبط حزوة القزة بالقزة، تعلموا دلوقتي يبعثوا شباب يشتم وينسى كل جميل وكل معروف. على فكرة بكرة إن شاء الله معانا أحد ضيفين كريمين، المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية في اسكندرية، عشان في واحد مش هقدر أقول إنه كذاب لأنه الحقيقة كتب مقال وهذا المقال عاري تماما من الصحة، بل قال إن الإعلام الإسلامي قلب وشه للدعوة السلفية وما بيحبش يجيبها. شوف الكذب البواح. ولسه كان معنا الاثنين اللي فات شيخ ياسر برهامي، والتقيت الرجل وسألته، وطبعا بعضهم قاعد يقولك ده عمل فخاخ، والشيخ ياسر برهامي عدى من الفخاخ كأن الرجل كان قاعد قدامي عدو. وخرجت مع الرجل وتناولنا طعام العشاء واتفقنا واختلفنا بمنتهى الأدب والاحترام، لكن دايما قاتل الله العصبية المنتنة. واحد جاي بيقول لي طب طالما انت قوي كده ضد السلفيين يعني، ما انتقدتش ليه وزير الإعلام لما جاب المستشار الشيعي بتاعه؟ طب أنت أعمى وأصم، ده ذنبي؟ ده أنا أول واحد على هذا المنبر هاجمت وزير الإعلام وطلبت بإقالته في حلقة، وكان معايا هنا حازم طه من ائتلاف الدفاع عن آل البيت والصحب، وقلت إزاي ابن مرداش عقاري وهاجمته، وهاجمت بابا وهاجمت مامته سياسيا وعقائديا، لكن لأنكم صم بكم عمي إلا فيما تحبون فقط. يعني لازم أطلع أسبح بحمد أشخاص في التيار الإسلامي وأقدسهم علشان أنال الرضا من كتائب إلكترونية أو شباب أرعن ما عرف السياسة إلا من سنة ونص، كان طول عمره بيعتبر السياسة رجس من عمل الشيطان، فالآن بقى سياسي فظيع. كان قبل الثورة أيام سهرة خاصة كنت ألتقي هؤلاء يقول لك يا أسد الحقيقة أنت بتتكلم بلساننا، إنما لما خالفت شيوخهم وأشياخهم وقادتهم السياسيين على طول سيل اتهامات. واحد كاتب إيه، خالد عبد الله، تأخون من حيث لا يدري أو ربما يدري، كأن قسمي بالله أني ما انتميت إلى حزب سياسي في حياتي، في حياتي ما انتميت ولن أنتمي. والحمد لله أني في يوم من الأيام، وبقول الكلام ده لشباب الحزب ده، يعني أن الحزب نفسه في دائرة 6 أكتوبر طلبني على رأس قائمة والحمد لله رفضت، الحمد لله رفضت، وسألت الشيخ قال لي اوعى، والحمد لله وقف هذا المنبر موقف الشرفاء لمن يعرفون قيمة الشرف في هذه الحياة مع هذه الدعوة وذلك التيار بفضل الله سبحانه وتعالى. وكان أنا فرخة في كشك بالنسبة لهم، إنما لما يعملوا تصرفات من وجهة نظر السياسية غلط خلاص. ما هو إحنا دلوقتي في زمن إيه؟ شوف الإخوان ماشيين فين وابقى ضدهم عشان نحبك، كأني مطلوب مني طول النهار يا إما سبح بحمد الإخوان عشان أنا رضا الإخوان، يا إما أشتم في الإخوان عشان أنا الرضا كتيبة مارينز إعلامي ودجالين سياسيين وانضم إليهم هذا الحزب. ده اللي المفروض أعمله، أطلع أشتم. واحد يقول لي ما دفعش نخلي العالم الدين، يا رجل اتق الله يا أصم، ألا تسمع؟ يعني حتى في خلافك المنهج اللي تربيت عليه على مشايخك في الدروس علمك أن تحكم دون أن تسمع وتنسب لي ما لم أقل؟ ألم أقل لكم قاتل الله السياسة؟ ما حدش مصدقني، قاتل الله السياسة. فآدي حمدين صباحي، نفسي كنت أشوف الدكتور محمد البرادعي زي ما قلنا في تويتات بخصوص البراءات المستمرة وإسهال البراءات المستمرة اللي القضاء بيقولوا إن ده قانون. أنا مش بتهم القضاء، بيقول لك إحنا بنحكم بالقانون والورق اللي قدامنا، بس افتكروا يا بتوع الثورة بتوع ميدان التحرير والثورة على كل شيء وهدم النظام الفاسد، عاد أمكن مما كان بدعمكم. امبارح الفيديو نمرة 5 يا ريت يا كريم بعد إذنك تجهزوا لنا، لأن الوقفة بتاعة أو الجمعة بتاعة تطهير القضاء، عايز أسأل سؤال، هل ما فعل بالأمس المفروض وقفة مشروعة في عرف العمل السياسي ولا وقفة غير مشروعة؟ عايز حد يطلع يرد عليا من السياسيين اللي كانوا عمالين يبكوا ويولولوا امبارح، دي وقفة مشروعة ولا مش مشروعة؟ إذا قلت لي مشروعة، هل كل وقفة مشروعة للتيار الإسلامي تبعت له شوية صيعين يرموه بمولوتوف ويضربوه بالخرطوش ويطلع تربية الكواكب يقول لك أنا ما شفتش حد بيعمل كده؟ يعني أنتوا بتبعتوا رسالة لدرجة أنه رئيس الحزب السلفي قال اللي حصل مسؤولية اللي دعا للنزول. طب يا أخي لله سبحانه وتعالى لتقل خيرا أو لتسكت، أنت حقك ما تنزلش، أنا ما نزلتش، أنت حقك ما تنزلش، بس مش من حقك تتكلم على أن في ناس سلميين واقفين عنده مطلب مشروع من وجهة نظر شايف أن القضاء فيه فساد. إذا كان أنتوا أساسا سمحتم ورضيتم أن نخلع الحاكم فالقاضي مقدس، إذا في أحكام اتقالت ومن قلب بني جلدة هؤلاء، مش أنا اللي بقول، من ناس من القضاة. انتخابات 2010 وانتخابات 2005 المرحلة الثانية والثالثة والأحكام والناس اللي كانت مريضة في المعتقلات دون تحقيق بالسنين الطويلة والأحكام العسكرية، القضاء العسكري، فأنت ما نزلتش. طب ليه تحمل المسؤولية لناس نزلت؟ فقط بقت حياتنا كلها نكاية في جماعة الإخوان المسلمين اتفقنا واختلفنا معاها، احنا ضد أي حاجة بتعملها؟ هل هو ده الدين؟ ده بسأل بس، يعني هل دين ربنا اللي أمرنا ان احنا نقول الحق وفق معتقدنا ونبص بعين كويسة، هل دين ربنا أمرنا ان احنا نلوم ناس؟ انا مش هفرض ان جماعة البناء والتنمية دعت ونزلت وعاصم عبد المجيد اتكلم الكلام ده من زمان على قناة الحافظ، ده انا هفرض ان اللي دعا لهذه التظاهرة وهذه المليونية قح كده الإخوان المسلمين. سؤال، حقهم ولا مش حقهم؟ إذا كان مش حقهم طب ليه ما اعترضتوش وحزنتوا على ضرب دار القضاء العالي بالمولوتوف والكتابات اللي كانت مكتوبة عليه؟ ليه؟ وليه لما بتيجي تلوموا دول بيبقى كلامكم السياسي بايخ رزل باهت بارد؟ نشجب، نستنكر، نطالب بالتحقيق. قاتل الله السياسة التي تجعلنا ننسى قول ربنا جل في علاه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. طبعا مش بتكلم من اثنين كافرين، انا بتكلم على ان لما يبقى منافق معلوم النفاق في كلامه وتصرفاته وافعاله وكل اللي بيضمره بيطلعه على الشاشة، وفي نفس الوقت اتكلم معاه بحنية قوي واجي على بتاع التيار الاسلامي اللي معايا في المركب اسلخه اسلخه، فخليتونا غصب عننا بقينا مش قادرين نصدق وبنسلخكم بنفس منطقكم وانتوا بتتكلموا. يا ريت تجيب لي بس الاعلام امبارح في الوقفه، لانها ما كانتش وقفه 6 ابريل و7 اكتوبر و13 مارس والحواديت بتاعت المولوتوف والبلطجه، فالاعلام عمل نفسه مش من هنا خالص الا لما حصلت الاحتكاكات. طب حد يقول لي الاحتكاكات دي حصلت ازاي؟ دي رساله هتنزلوا يا اسلاميين على اي مطلب ومعاكم الاخوان المسلمين، هنروح لكم بالمولوتوف ونبعت لكم شويه ناس 200 300 يضربوكم بالخرطوش ويبهدلوا الدنيا ويشعلوا الحرائق ويبوظوا مصر كلها في مشهد الاعلام ينقل ان البلد بتخرب. عارفين الرساله دي ليه؟ اي اسلامي هينزل الشارع بعد كده مش هيشوف غير كده. دي الرساله اللي عايزين يوصلوها، لكن هيهات هيهات. والدليل على كده ان موقع حقير اسمه رصد البرادعي في منتهى الحقاره والانحطاط بيقول ابراهيم عبد الرؤوف المصري مصور صحفي في جريده البديل تم الاعتداء عليه بطلقات الخرطوش من جماعه الاخوان المسلمين الحاكمه انشرها وافضح جرائم الاخوان. ده اتضرب بخرطوش امبارح في وشه اهو. يا ريت تجيبوا لي الاستاذ عمر عبد المنعم وتجيبوا لي زوجه ابراهيم المصري نعرف الحقيقه منهم. استعرض لي يا كريم كده الاعلام امبارح كان بيعمل ايه في بدايه الوقفه عند دار القضاء العالي. اتفضل.
ناخد الطعم اللي هو يكون البيتي بمعنى الكلمه مع طبعا السنجاري ومع كمان البولت المحمر وطاجن السبيط بالسمك والرز الصياديه وسلطه التحم.
ما بتردش ليه؟
احمد سافر مش كده؟
ايوه دلوقتي.
طب وانت ما سافرتيش معاه ليه؟
الصالحين والصحابه يشرح الصدور وذكر اعزك الله اهل الدنيا يضيقها. يعني في ناس
لكن معارض معناه انه هو في السلطه، انتوا حتى كنتوا معارضين ليهم مختلفين، كان يعني في 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 مش برضه مش عايز اقول عداوه
كان عامل ايه، فبالتالي بنحط بصفه عشوائيه افضل الاجنه اللي احنا شايفينها في اخر مرحله.
حقش تقوم بمهمه اللي عشان تقوم بمهمه تانية، كانت الممرضه وكانت اللي بتخبي السلاح وكانت اللي بتوصل الخط.
بسم الله الرحمن
الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بعتذر لكم، طلبت طبعا قطع الفيديو علشان يعني المفترض يبقى فيه شوية حنكة كده في الدماغ، انما قدر الله ما شاء فعل. ده الإعلام كان شغال امبارح والوقفة موجودة، فيلم عربي، برنامج مطبخ، لقاء معادل للدكتور عمر عبد الكافي، وحاجات من هذا القبيل. انما من الساعه 7:30 الصبح يمكن من الفجر، لو في وقفه في التحرير، حاجه لستة ابريل، حاجه للبلاك بلوك الملثمين، نقدر نجيب الكاميرات ونرصدها من بليل ونقعد معاها 24 ساعة. عندناش أدنى مشكلة. ليه؟ لأن مطلوب أول ما المشهد حصل فيه خبط وترشقات بدأت القنوات تتحرك. ليه؟ لأن مطلوب أن العالم الخارجي كله يشوف مصر غير مصر غير المستقرة. دي رسالة عايزين يوصلوها. يعني بيقولوا لي يا رئيس الجمهورية هتسافر روسيا تجيب استثمار، قطر هتجيب لك، مش عارف مين هيساعدك، ليبيا هتقول لك، تركيا هتعمل معاك، هنسوق صورة مصر من خلال إعلامنا عشان نقول لكل الناس ما تجوش. أنا يمكن حد كان باعت حوار، ريت تجيبونا بس الأستاذ عمر عبد المنعم لو سمحتوا. حد كان عامل حوار في راديو مصر وباعت، هو مفرغ الحوار ده، المذيع بيكلم واحد اسمه روسي، محلل سياسي روسي اسمه أندريا، بيتكلم معاه. والله لو قريته الحوار تقولوا ان المذيع ده اسرائيلي مش مصري، لانه عمال يتكلم معاه يقول له اولا دعوه روسيا اتاخرت ليه، الراجل يرد يقول له كنا متفقين واتاجلت، يقول له طب روسيا ليه ما دعمتش مرسي، هل لانه رئيس اسلامي، يرد عليه قال له ما رايناش تخفيض التمثيل التجاري بعد الثوره الى 5 مش عارف ايه، المذيع يقول له لكن الامور ما اتحسنتش لحد دلوقتي ما عندناش استقرار، ليه تغامر روسيا في الاستثمار في ظرف غير مستقر. ده كلام مذيع مصري، ده كلام مذيع مصري، ده الاعلام اف ام بتاعت عماد اديب وشله راديو مصر اللي كان شغال فيها الطبال قبل كده. طبال كان بيكلم الدكتور مصطفى الفقي، خلاص يقول له طول الحلقه ايه، يا دكتور يا دكتور يا دكتور، مش قادر يقول له يا مصطفى، مش قادر يقول له يا مصطفى، انما يقول للرئيس يا مرسي، يقول له يا صلاح عبد المقصود الاعلام يا صلاح، بيعتبر ان دي مرجله، انما في دي كان نساء طبعا ما يقدرش. ادي اعلامنا، وللاسف بنساعده ونروح له ونعمل معاه مداخلات. معانا الاستاذ عامر عبد المنعم رئيس تحرير جريده الوادي. السلام عليكم استاذ عامر.
وعليكم السلام ورحمه الله.
استاذ عامر، رصد البرادعي دي صفحه على الفيسبوك قالت ان ابراهيم المصري صحفي الان في البديل، وان الاخوان المسلمين ضربوه بالخرطوش. حضرتك قلت لي امس انه صحفي عندي في جريده الوادي وكنت في المستشفى عنده الاول، طمنا عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو زميل ابراهيم كان بيعمل في البديل منذ ثلاثة اشهر، وهو حاليا في جريده الوادي.
كويس.
هو محجوز حاليا في المستشفى وينتظر اجراء عمليه لاستخراج الرصاصه التي استقرت الان في رقبته.
تفضل.
يعني هو ذهب بالامس لتغطيه احداث دار القضاء العالي، وهناك يعني تعرض لاطلاق رصاص من ملثمين ينتمون الى البلاك بلوك. معلش اصل انا طالع من سلم
بتنهج. طب احنا اسفين والله استاذ عامر. طب استاذ عامر، يعني هو دلوقتي هل استخرجوا الرصاصه من رقبته زي ما حضرتك بتقول ان هي كانت موجوده او استقرت في رقبته؟
لا، هو منذ الامس في مستشفى الهلال، وكان المفروض ينقل اليوم الى معهد ناصر لاجراء الجراحه، لكن حتى يعني ساعه مضت الاطباء يرفضون تحركه من المستشفى لخطوره ذلك، لان الرصاصه مستقره بين فقرات العنق، واي تحرك قد يؤدي الى يعني تاثير على النخاع الشوكي وقد يترتب عليه مشاكل. لكن هي المشكلة حتى الآن أن وزارة الصحة لم تهتم بالقدر الكافي بالحالة، وتركت يعني فيما يبدو الموضوع لمستشفى دار الهلال، ونحن حتى الآن متوقفون، يعني لا نعرف ماذا نفعل. طبعا التحرك إلى معهد ناصر في خطورة، وفي نفس الوقت لم نحصل على رد بإجراء العملية في مستشفى الهلال. يعني حتى الآن
أستاذ عامر، نقابة الصحفيين وضعها إيه؟ يعني رحيت له حد زاره؟
هو طبعا الزميل ابراهيم غير معين في النقابه، ولكن بالامس كان الاستاذ زيار اشوان نقيب الصحفيين موجود، والاستاذ علاء ثابت وكيل النقابه، يعني استمروا معنا الى بعد منتصف الليل، ويعني قاموا بجهد مشكور، وانه حتى اداره المستشفى قامت بجهد مشكور واستدعت عدد من الاستشاريين الذين يعني فحصوا الحاله، لكن يبدو انه كثره الاشعه المقطعيه وكثره الحركه هي التي دعت الاطباء اليوم الى انه تحركه من المستشفى فيه خطوره، وبالتالي هو ينتظر الان جراحه عاجله لاستخراج الرصاصه. لكن المشكله انه الاطباء في المستشفى اليوم رفضوا تحركه، فأسرة الزميل إبراهيم أخذوا الأشعات ويطوفون على بعض الأطباء الذين يثقون فيهم. نحن نتمنى أنه السيد وزير الصحة يهتم، لأنه في النهاية المشكلة هنا معقدة ومرور الوقت قد يترتب عليه أضرار بالنسبة للزميل المصاب، لكن نتمنى يعني نتمنى أنه يكون هناك سرعة في الاستجابة لهذا الطلب، لانه كل يوم بيمر، لانه الرصاصه في مكان خطير جدا، هو ربنا ستر يعني حسب كلام الاطباء انه الرصاصه لم تقترب من النخاع الشوكي، لكن هي في مقتل يعني في مكان خطير جدا، فنتمنى يعني انه يكون هناك استجابه عاجله لاجراء العمليه الجراحيه اما في دار الهلال واستدعاء الاطباء الجراحين يعني الذين يستطيعون ان يقوموا بهذه العمليه الحساسه، أو أنه يكون هناك يعني حل سريع، لأنه هذا البطء أعتقد ليس في صالح الزميل إبراهيم.
شكرا جزيلا أستاذ عمرو منعم. يا جماعة جابونا زوجة إبراهيم المصري. طيب تفضلوا شوفوها. طيب تفضلوا. طبعا الأستاذ عامر كاتب إبراهيم المصري فارس جريدة الوادي ضحية البلاك بلوك. هنسمع لو اتصلت بينا زوجة إبراهيم الله يشفيه، لأنها كلمتني على الهاتف امبارح بعد ما اتصدمت فيما نسب من أخبار أن الإخوان المسلمين هم اللي ضربوه بالخرطوش. يا أخي أنا عايز أسأل سؤال، إيه الضمائر العفنة دي اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني ابتلانا بناس ضمائرهم ماتت يعني باعوها للشيطان؟ يعني خليك منصف شوية لوجه الله، يعني ما انتش قادر تقول الحق. هل كل شيء مصيبة في مصر ايه الاخوان المسلمين الجبروت اللي عندهم الفظيع ده اللي بيعملوا كل حاجه ومش قادرين يحموا مقراتهم اصلا، مش قادرين يحموا رئيسهم اصلا اللي خارج من جماعتهم ومن حزبهم؟ اوامك صوره شير الاخوان المسلمين يضربون صحفي البديل بالخرطوش. يا ريت تجيبوا لي مراته الله يرضى عنكم. محمد البرادعي كاتب تويت بعتنها لي برضه بيقول اجراءات امنيه مشدده في جنازه رئيسه الطائفه اليهوديه حريه العقيده وقبول الآخر من بديهيات الإنسانية، وفي غياب المواطنة لن تقوم لمجتمع قائمة. يا عم ممكن تروح تقعد على جنب الله يصلح حالك بقى، قرفتنا في عيشتنا، قرفتنا في عيشتنا يا أخي. يا أخي في كل يوم يتعرى وجهك، خلاص ضميرك بالنسبة لي ميت منتهي. أنا متأكد من كده من ساعة معرفتك، أنا يعني ما عنديش أدنى شك أن هذا البرادعي لا يصلح غير أنه يقعد في بار اللي هو بيقعد فيه السويسري ده، يقعد يقرأ ويستمتع ويعيش حياته بعيد عننا. إنما ما زال لحد دلوقتي ناس ترى في هذا الرجل الثوري المناضل. بأمارة إيه أنا معرفش. معانا مدام أماني زوجة إبراهيم المصري. السلام عليكم مدام أماني.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا تمنياتنا بالشفاء إن شاء الله، ربنا ما يسيئك فيه.
ربنا يبارك في حضرتك.
مدام أماني يعني في صفحة على الفيسبوك بتقول إن إبراهيم تم إطلاق الرصاص عليه من جماعة الإخوان المسلمين، فعايز اعرف من حضرتك اولا انت معاه في المستشفى حالته، وهو قال لك ايه وهو داخل اوضه العمليات او داخل عنايه مركزه؟
والله الاستاذ خالد هو طبعا الكلام ده غير صحيح تماما، واللي حصل انه هو قال انه اللي اطلق عليه الرصاص كان واحد ملثم، ناس ملثمين، كان مجموعه ملثمين، وهو قال هو شايف ان هم بلاك بلوك، لان هو كان واقف معاهم وكان بيصور، كان هو خش والاخوان يعني كان بيصور الاخوان والضرب عليه كان جنبه، لان هو كان واقف في ناحيه البلاك بلوك والضرب عليه كان جنبه وهو شاف معاه المسجد.
نعم.
فغير
شايف تماما. حضرتك كنت قلت لي يا مدام اماني وزي ما الاستاذ عامر عبد المنعم كاتب في مقاله ان ابراهيم أدلى بشهادات مصحوبة بالصور لصالح الإخوان في اشتباكات المقطم، وإنه تهدد على الفيسبوك من صفحات البلاك بلوك.
أيوه.
هل الكلام ده صحيح؟
ده كلام صحيح تماما. واللي هدده حد واحد من البلاك بلوك وكان بيقول لي بمنتهى الصراحه احنا البلاك بلوك وهنعمل معاك الصح وكلام كده طبعا صعب يعني.
هل حاول ابراهيم الله يشفيه يعني عمل محضر او حاجه؟
والله هو اخذ من الصفحه بس احتفظ فيه وساعتها ما عملش محضر الصراحه. هو يعني قال انه دوت كلام على موقع الكتروني يعني ممكن يكون مش حقيقي.
طب حالته دلوقتي ايه يا مدام اماني؟
حالته بفضل الله سبحانه وتعالى ان هو حالته يعني الى حد ما مستقره بس الرصاصه طبعا لسه موجوده في مكانها في الفقره العمقيه الاولى ومكانها صعب جدا والله يعني الدكتور بيقول ان هو كان حساس جدا والله اعلم يعني هم لسه لحد دلوقتي الدكاتره ما قرروش اذا كانوا هيطلعوها ولا هيسيبوها.
انا بشكر
يعني هم عايزين يشوفوا الافضل بالنسبه لي.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا مدام اماني زوجة الصحفي ابراهيم المصري الذي يعمل في جريده الوادي الان مش في جريده البديل. انا مش عارف الشعب المصري الى متى والله يصدقوني ما نحن فيه. عشان ما حد يجي يقول لي يعني حد يبقى بيني يقول انا محبط جدا. بتذكر قول الله وما اصاب من مصيبه فبما كسبت ايديكم. شعب بيصدق الكذابين وشعب بيردد اكاذيب الكذابين وشعب بيصدق المنافقين وشعب بيصدق اعلاميين ادائهم اعلامي على اعلى مستوى من درجات الانحطاط والكذب والزيف. متوقعين رب هذا الشعب يرضى عننا ازاي يعني ازاي؟ اذا كان لما اخد خبر زي كده اجري واقول فعلا الاخوان هم اللي ضربوا فلان. وطبعا كل ما نيجي نتكلم تلاقي واحد يقول لك ايه انت متحيز جدا للاخوان. طب اقول عليهم قتله وسفاكين دماء عشان اريحكوا؟ يعني زوجة الراجل بتقول هو واقف شاف الملثم بيضربه بالرصاص واكيد كنا شايفين الملثمين واقفين في انهي اتجاه والجماعات والتيارات الاسلامية واللي نزلوا من اي شباب في وقفة امبارح كان واقف في انهي اتجاه. يا ريت يا استاذ كريم بس الفيديو نمرة 7 بتاع محمود سعد جاهز؟ طيب طبعا الدكتور محمد البرادعي بوذي يجري يدافع مسيحي يجري يصوت شيعي يرحب انما مسلمين ابدا مش هدافع عن المسلمين ابدا. مسلمين هم التيارات الاسلاميه يعني انما هو مع السكه الثانيه. فكان نفسي اشوف له تويته كان نفسي والله قبل ما القى الله سبحانه وتعالى اسال الله ان القاه على خير اشوف له تويته بيقول ازاي القضاء يعمل كده مع مبارك اين هل من ثوره؟ ها؟ تعرفين هو بيحب هل من ثوره؟ تن تررن تن تن كده ونعمله موسيقى تصويريه للتويته بتاعته بس مش هيحصل. ده مش هيحصل. ألم أقل لكم لا يعرفون إلا الدجل السياسي وكراهية التيارات الإسلامية. اوعوا تظنوا إن هم بيكرهوا الإخوان بس ده بس عشان الإخوان في المشهد. إنما لو أن السلفيين في المشهد كان نفس القصة. لو أن الجماعات الإسلامية في المشهد كان نفس القصة قولا واحدا. بس إحنا الظاهر مش هنفوق دلوقتي إلا لما ناخد على دماغنا ونقع في الفخ ولا تحين مندم. نشوف فيديو بقى محمود سعد ده كان جميل جدا ونشوف حزنهم لما المراسل بتاعهم بيوصف لهم الحقيقه. هو عايز المراسل بتاعه يقول له ايه؟ انا شفت ملتحين ماسكين بنت صغير عندها شهرين وعمالين يضربوها بالاقلام ولا لا اعترفي مين اللي بعتك. هو عايز كده. انما لو قال له ده بلاك بلوك قال له ده ناس ميدان التحرير دول بالنسبه له مقدسين يزعل جدا. اعرض لي الفيديو يا ابن الله يكرمك.
امسك نفسك هات لنا مراسل هات لنا اي حد ينقذنا. همام من كوبري اكتوبر. همام
مساء الخير يا استاذ محمود.
مساء الفل يا همام.
يعني الاشتباكات ما زالت والمناوشات ما زالت
بين مين ومين يا همام؟
ظاهرين. نعم استاذ محمود
بين مين ومين؟
بين معارضين لجماعه الاخوان المسلمين من ضمنهم جماعه البلاك بوك بلاك بلوك او ما يسمى بلاك بلوك.
عرفتهم منين جماعه البلاك بلوك دول يا همام؟
نعم استاذ محمود
عرفتهم منين ان هم دول جماعه البلاك
يعني بلوك؟ لابسين نفس الزي بتاع البلاك بلوك اللي هم بيعلنوا ان هو ده الزي بتاعهم الاسود والملثمين وفي ايديهم مرتوف وفيهم خرطوش وبالاضافه للحجاره. يعني هم بداوا بالاعتداء على المظاهره اللي كانت قائمه منذ صباح اليوم لجماعه الاخوان المسلمين امام دار القضاء العالي. بلاك بلوك اعتدوا على المتظاهرين وقاموا باحراق احدى الحافلات الخاصه بجماعه الاخوان المسلمين او بالتيارات الاسلاميه التي حضرت في تظاهره اليوم. هذه الاحداث او الاشتباكات امتدت منذ عصر اليوم حتى هذه اللحظه ما زالت هذه الاشتباكات قائمه بعد تدخل قوات الامن وقوات الامن المركزي التي تقف في صف التيارات الاسلاميه وتقوم بمحاوله ابعاد ابعاد التيارات الاخرى والمتظاهرين الذين يقولون انهم من التيارات المدنيه. تحاول قوات الامن في هذه الاثناء ابعادهم عن جماعه الاخوان المسلمين او التيارات الاسلاميه، لكن يبدو ان هذه المحاوله تاتي دون جدوى. وما زالت الاشتباكات مستمره حتى منذ عصر اليوم حتى هذه اللحظه. منذ عصر اليوم الاشتباكات كانت في عبد المنعم رياض، الان امتدت هذه الاشتباكات الى شارع رمسيس، الى بدايه شارع رمسيس.
بص البجاحه همام، عرفت منين ان هما بلاك بلوك؟ طيب لابسين طايس ليخت. همام بيكذب مراسل بتاعك ايه؟ كيمياء يعني؟ كيمياء ان انا في حد ملثم اعرف انه من بلاك بلوك بلبسه الاسود؟ دي كيمياء؟ حاجه عجب. واديني جايب لكم الفيديو هو بيتكلم بيقول مفيش بلاك بلوك، وقناه الجزيره امبارح جايبه واحد بيطلع مسدس وبيعمره وتلتم وضرب له طلقتين وخد له طلقتين في الجو وراح راجع لورا، كل ده وهذا الرجل اعمى لا يرى. مش بقول لكم اعلام مسيح دجال بامتياز؟ ده انا خايف بعد كده نتكلم عن المسيح الدجال كويس من كتر اللي بشوفه من الناس دي. طب ما تتكلم، دي بلدك، اللي هيموت من هنا مصري واللي هيموت من هنا مصري. يعني مش اللي ميت من هنا واحد من اسرائيل وهنا واحد من مصر، الا اذا كنت انتوا بتعتبروا الطيارات الاسلاميه دي طيارات اسرائيليه. وانا عارف ان في ناس عندكم اقسم بالله لا يتورعون انه يحب الامريكي والاسرائيلي اكتر من الطيارات الاسلاميه، دي عقيده عنده. طيب واحد اتربى طول عمره على كده، شعره بيض على كده، فهتعمل معاه ايه؟ فالراجل حتى مش قاعد يقول ايه نرفض. ده انتوا لو تشوفوا ايام ما كان احمد دومه البلطجي بيتكلم مع عائل الابراشي. طب يا ريت معلش يا كريم فكرنا بالفيديو ده، ده فيديو نمره 6. ها عايز اوريكم بس، بص بيكلم البلطجي اللي رمى مولوتوف على المجمع العلمي وعلى ابنائنا من القوات المسلحه مش المجلس العسكري، ولادنا من الجيش. بص وائل الابراشي بيكلمه ازاي، وقولوا لي شيلوا احمد دومه وحطوا واحد ملتحن قعده قدام وائل الابراشي يقول له نفس الكلام، كان ممكن عمل معاه ايه؟ عشان اوريكم الناس دي تكره اي حد عايز دين عايز اسلام بس يزيف. لا رجوزات يطلعوا يكتبوا يتكلموا، وحتى الاعلام المزور، فاكرين الاعلام بتاع الحزب الوطني المزور الاعلام الرياضي اللي كان بيوطي يبوس جسمة علاء مبارك وجمال مبارك ويتمنى رضاهم، لما علاء مبارك عمل مكالمه مع خالد الغندور وبس لما عليه كلمتين انه زعلان منه ما نامش وبقى عمال يتصل ارجوكوا عشان يقدم قرابين الولاء والطاعه، البيدي الوقت طالع لك باسم يوسف علم على الاسلاميين. طب يا جميل الله يرحم سيديهاتك وايامك وتزويرك وبابا غنوجك، وريني الفيديو يا ابني.
رقم حاجه، يبقى غبي واحمق من لا يستغل هذه الاحداث.
طبعا
يعني الجهات التي تسعى الى تدمير الثوره اعتقد انها مش غبيه، لانه بعضها دول وبعضها جبهات.
لكن الفكره انا بتكلم عنها يا استاذ وائل، ان انا عندما ارى شاب ماسك ازازه مولوتوف وبيحذفها على مبنى فاللقطه بتقف عند دي، هؤلاء الشباب
بيحاولوا لازم لازم انا وانت نجيب البلطجي ده.
لكن انا
ولازم انت لو شايفه يا احمد بس خليني
هقول لك،
وانت لو شفت ده انت لازم تجيبه وتمسكه.
لا ما انا هقول لك اعتراف مهم على الهواء، اعتبر ده اعتراف لو كان ده مهم. انا احمد دومه اعترف ان انا كنت بمسك ازازات مولوتوف وبحذفها على ده، لان كان في مجموعات من ضباط
بتحذفها على المجمع.
اي لا مش على المجمع، على بالمناسبه الحرائق معظم المشاهد اللي جت كانت على الدور الارضي في مجلس الشعب ده في بدايه
احمد انا بتكلم عن المجمع.
معظم الصور اللي طلعت يا استاذ وائل كانت في مجلس الشعب، لان واحنا طالعين
الفيديوهات حتى ما ترميش مولوتوف على مجلس الشعب.
انا ما برميش على مجلس الشعب كمبنى، انا مش بالعتا.
ما هو امال المولوتوف هينزل فين؟
اكمل يا استاذ وائل لو سمحت.
هينزل فين؟
انا لا استهدف شويه حجاره او تاريخ او تراث، انا استهدف مجموعه من يرتدون زيا عسكريا وبيطلقوا عليا الرصاص من شيء من غير المنطقي خالص، ان انا هقف اعمل لهم كده اقول لهم اتفضلوا اقتلوني اصل انتوا قاعدين في مبنى مقدس. لو هذا الشخص يطلق عليا وعلى الشباب الرصاص من من مسجد انا بالتاكيد مش يعني مش هقول دي حرمه مسجد
ده لانه سهل
حرمه المكان
في حد اطلق رصاص.
ايوه طبعا والفيديوهات والصور موجوده بسلاح آلي من داخل شرفه الدور الارضي.
السلام عليكم ورحمة الله. شفت الواد البلطجي يقول له ايه؟ اه ارمي عليه. انا ما بتكلمش عن مبنى، بتكلم عن حجارة، بتكلم على عسكري بيضرب عليها نار، ارمي مش عارف ايه. يعني اولا قالينا العسكري ضرب عليه نار، وثانيا عادي اعترافات عادية جدا. ولما اتسجن الرئيس مرسي افرج عنه وخرجه. ياريت الرئيس مرسي يفرج عن عبد الرحمن عز، ياريت. حرام عليكم، اتقوا الله في الولد ده، حرام عليكم. ده لو فضل قاعد مع 6 ابريل اللي هم المنحرفين من 6 ابريل اللي عارفين بيعملوا ايه وبيتصلوا ازاي وبيقعدوا مع السفارات والامريكية وبيسافروا وبيت الابيض وبيرجعوا، لو كان معاهم عبد الرحمن عز كان بقى بطل، وكان محمود سعد اعتبروا بطل الابطال، وكان الطبال والرقص والزمر والتعالي كل الناس دي كان اعتبروه بطل. انما لان الولد رفض وقال انا عايز ابقى ثوري مش مؤدلج، انا عايز ثوري عندي دين، ساعتها عبد الرحمن عايز يترمي في السجن و15 يوم في 3 ايام في 15 يوم، ويطلع امين شرطه في حركه في منتهى الوقاحه يزقه من ظهره. ها كان يقدر يعمل كده مع ناشط ثوري من اللي قاعدين في الخيم كانوا خدوه بالجزم امين الشرطه. انما عبد الرحمن عايز يوم زقه من العربيه كافيه على وشه وحطوه في زنزانه في دوره ميه. ايه يا جماعه ده؟ ايه الظلم ده؟ يا سياده الرئيس الظلم ظلمات. عندك مشغولياتك أنا أعي، عندك هموم يعني تنوء بحملها الجبال أنا أعي، إنما مؤسسة الرئاسة بتاعتك وحكومتك شافت إن حاجة زي كده لأ، افرج عن الراجل. في إيه؟ في إيه؟ لا إثباتات ولا أدلة، والقاضي يديله 15 يوم عشان إيه إن شاء الله؟ إحنا عمرنا فيه كام 15 يوم؟ عشان أرمي واحد في السجن 4 في 15 في 30 وما عنديش أدلة ولا عندي حاجة، والصايعين والمتلبسين أقول لهم مع السلامة خروجوا براءة مع أو كفالة ونبقى نكمل استحقاقات وانتوا برا. ليه؟ عشان إيه؟ عشان إيه لله؟ عشان إيه؟ هو ده العدل، هي دي دولة العدل. تذكروا كلام ابن تيمية، إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. العدل العدل. عبد الرحمن عز لازم تفرجوا عنه، حتى لو مدان تفرجوا عنه وعلى كفالة وزم التحقيق ويتحقق معاه. إنما ألاقي الأستاذ ممدوح يقول لا سيدي موجود، وتخيلوا بص الفجر، حزب الوفد إمتى وبيتقدم فيه بلاغ بعد 4 شهور؟ يعني كان كل الوقت كان هربان، طب ما هو كان موجود. إيه اللي اكتشفته جديد يعني؟ إيه اللي يثبت؟ شفته ماسك مولوتوف وبيحرق المقر بتوع الشمروخ ومقرات الاخوان اللي اتحرقت دي كلها صوت وصوره قدامكم الناس، كله خد براءات واخلاء سبيل؟ بس مفيش داعي نزعل من القضاء، ارجوكوا يعني ما تزعلوش من القضاء. دكتور محمد البرادعي، الدعوه للتظاهر اليوم لتطهير القضاء الغوغائيه. الراجل ده جاب لي ضغط ابن الايه؟ طبعا راجل متربي على العز بره، يعني الراجل ده لا عمره لا تهان ولا تبهدل ولا شاف ذل ولا شم هوانا احنا بدعنا اصلا، ولا كل اكلنا ولا شرب ميتنا ولا حاجه خالص. راجل قفز بالباراشوت، ها مدفوع من كيان عشان يقلقوا بيه الرئيس السابق، بس عمل دوره ومشي. تطلب منه بقى اي مواقف ايجابيه يبقى حاضر مع السلام. كل المواقف اللي تنم عن رجوله خلع منها. لا جنازه بحضر حد مات من حزبه، سواء محمد ابراهيم محمد يوسف سلام الله يرحمه، او الولد اللي مش فاكر اسمه محمود اللي هو كان من حزب الدستور. لا بحضر جنازات دول ولا ليه دعوه بحاجه. وعاجبه ايه؟ امسكوا تويتاته تروا تناقضا فجا. قضاء وحش ده لو حكم للاسلاميين، قضاء المطهر البريء المقدس لو حكم ضد الاسلاميين. فكاتب غوغائيه في فهم ومعالجه مشاكلنا ما زالت السمة الغالبة لنظام الحكم. الثورة قامت لتحرير العقول. كان ناقص بس، أنا زعلان جدا ما كتبتش كلمة هل من ثورة، كنت اكتبها في مرة. طبعا عصام سلطان مسكوا شطافوا الحقيقة، قال الغوغائيون هم أولئك الذين باعوا ضمائرهم وأوطانهم للأجنبي الكاره أو للحاكم المستبد الفاسد، أو مقابل دراهم معدودات، الثلاثة سواء بسواء، حتى وإنها وإن دعا بعضهم صلته بالثورة وقد كان خارج البلاد لا يعلم عنها شيئا، أو ادعى بعضهم حمايته للقضاء وقد ذبحه بالأمس ونسي عام 69، أو ادعى البعض الآخر الطهارة وقد فضحته إيصالات المبالغ التي تسلمها على سبيل الرشوة. هؤلاء هم الغوغائيون الذين يطلقون على أنفسهم النخبة، ثقافتهم واحدة، مرجعياتهم واحدة، قبلتهم واحدة، والخلافات بينهم في الدرجة وليست في المبدأ. أما أولئك البسطاء الطيبون الذين قدموا من قرى ونجوع مصر يلتمسون العدل والمساواة من قضاء مستقل ونزيه، فإنهم أسياد المجتمع حتى وإن بدا عليهم رقة الحال وتواضع المظهر وتلقائية التعبير عن آلامهم وآمالهم. ده رد عصام سلطان، ده انت كمان رديت رد مؤدب. طبعا الأستاذ نادر بكار بيقول يجب تطهير القضاء بطريقة قانونية، معاك، حلو جدا. تخيلوا بقى ان يرد المستشار الزندي يقول ايه، لن نسمح للشورى بمناقشه قانون السلطه القضائيه وسنقوم بحله. ايه ده، في كده؟ يا عزيزي انت في مصر في كده؟ يعني نادر بيطلب وزعلان من المظاهره وعمل مداخلات مع عمرو اديب ومع محمود سعد وفي البوتاجاز عشان يقول ان اللي بيحصل ده مش قانوني، كان الثوره كانت قانونيه، كأنها كده، كأن حل مجلس الشعب كان قانونيا، كأن حل التأسيسية الأولى كان قانونيا، كأن. إنما هو وصلنا لمرحلة خصومة بين حزبين كنا نتمنى أن يكون أداؤهم السياسي أليق أجمل أفضل أعدل، في توحد فشلنا نحن نوصل لده، بنتحايل عليهم، ربنا اللي يعلم بنتحايل عليهم. حطوا إيديكم في إيدهم بعض لله، واجهوا بعض بمشاكلكوا على ترابيزات وخرجوا بحلول، خليلكوا كبير. الشيوخ يبقوا هم الكبار بتوعكوا، يقعدوا معاكوا ويقولوا لكم ده غلط وده صح وده حلال وده حرام وده ينفع وده ما ينفعش، وسياسه المقاصد والمصالح والمفاسد، ويقعدوا معاكوا ويكلموا. انما خلاص اي حاجه دلوقتي هيعملها الاخوان المسلمين هيطلع واحد يقول لك حزب النور رؤيته صائبه انه رافض اللي بيعمله الاخوان، والاخوان يضرب في واحد يبيعك يقول لي ايه، هو انت لازم لما تيجي تنقد الاثنين مع بعض؟ طبعا هنقد الاثنين مع بعض، امال هنقد مين؟ هنقد ده واسيب ده؟ الاثنين ادائهم السياسي ما يعلم به الا الملك سبحانه وتعالى، وياما في الجراب يحاوي عن الاداء السياسي، ومن حقنا يا اخي، من حقنا. بس انا بتكلم عن الاستاذ نادر بيتكلم انه نناقشه بطريقه قانونيه في مجلس الشورى، ولا مبرر لتظاهر الاخوان، لا مبرر. طب لو كان الاخوان ما نزلوش، لو الاخوان رفضوا انهم ينزلوا خالص، ما كانش حد يعلق كتير. الاخوان عايزين ياخونوا القضاء، الاخوان دول عايزين يعملوا كل حاجه. ما انا بقول لك، وساعات بشوف ضعف الاخوان بعيني. عندهم ناس ليهم تصريحات تنقطك، بس مش ممكن اصدق، ناس اتحرق لهم 30 مقر، ناس مش عارفين يقيموا ما وعدوا الناس به الا في اعمال قليله، ناس ارتبكوا والدنيا باظت تحت رجليهم، وبدل ما نعينهم بقينا عمالين نتخانق مع بعض، لا هم قابلين نصيحه ولا دول قابلين نصيحه، ولا عايزين يحطوا ايدين بعض، ولا عايزين يفكروا في عمل سياسي احترافي، ويبقوا ضد الجبهات هم يعلمون نواياهم، مش غرب عنهم يعني، وعارفين مقاصدهم وبيقعدوا مع مين ومؤدلجين مع مين وبيتصلوا بمين. تخيل يا اخي، تخيل، انا ممكن اصدق ان في احزاب اسلاميه تترضى وتبارك الاقعاد مع ناس ضد الثوره على ارض الواقع فعلا باللي بيتعمل من خلال الاعلام والتويتات والتصريحات. اقعد اتفرج النهارده على المقالات في الجرايد كلها بتشتم في اللي نزلوا امبارح، كأن مش من حقه ينزل. مش من حقك تنزل تعترض على اي حاجه، لما يجي ينزل يعترض لك هو ده وقته، مش لازم نراعي الظروف. وانتوا كنتوا بتراعوا الظروف لما اقتحمتوا الاتحاديه واشعلتوا مصر من ايام ما جت جبهه الخراب، كنتوا بتراعوا ظروف البلد؟ ما كنتوش بتراعوا ظروف البلد. احمد غانم الحقيقه بيرد بيقول والله لو تظاهر الاخوان لنصره الزند وبقيه قضاه مبارك لنزلت المعارضه تطالب بتطهير القضاء. للاسف اصبح النشاط الثوري في نظر البعض هو العمل ضد الاخوان، سواء كانت مطالبهم مشروعه او غير مشروعه. هو ده اللي انا بتكلم فيه، الاخوان دول مش انبياء، عنده مطلب معقول وعنده مطلب ممكن يكون مرفوض ومش وقته، بس طالما الإخوان اللي طلبوه إحنا ضده، ولذلك نتحالف مع شيخ الأزهر اللي كنا ضده عشان هو بقى ضد الإخوان، وممكن نتحالف مع أي حد بيقول إن دول سكر ودول مر وملح. بعد عصبه تعبت. ناخد الضيوف الكرام بعد فاصل. نعم طيب، هنخرج لأخبار مصر الجديدة ونرجع بعد الأخبار نقابل ضيوفنا الكرام. بس في خبر عاجل عندي، في مصدر رئاسي لمصر الجديدة ينفي صحة ما تردد عن تولي الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعدة رئيس الجمهورية منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة التعاون الدولي. يعني الدكتورة باكينام الشرقاوي ما زالت مساعدة رئيس الجمهورية، ما منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة التعاون الدولي. المصدر الرئاسي اتصل بالإعداد وقال لهم هذا الخبر عاري تماما من الصحة. فاصل ونواصل، خليكم معنا.
بعد جمعة مشتعلة ما بين اشتباكات وإصابات وكر وفر، ليتها تهدأ، فمصر الجديدة فأيامها ساخنة وأحداثها متلاحقة وأخبارها متجددة. نبدأها الليلة من حيث انتهت أحداث أمس، فقد شهد محيط دار القضاء العالي ليلة ساخنة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بين المتظاهرين وقوات الأمن عقب انسحاب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من ميدان عبد المنعم رياض وشارع رمسيس، على خلفية الاشتباكات التي وقعت مع معارضيهم في تظاهرات تطهير القضاء التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوسط أمام دار القضاء العالي أمس الجمعة. أكد الدكتور محمد سلطان رئيس هيئة الإسعاف المصرية خروج 91 مصابي الاشتباكات التي وقعت بالأمس في شارع رمسيس وميدان عبد المنعم رياض من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم، حيث بلغ عدد المصابين في الأحداث 105، تبقى منهم بالمستشفيات ما أصيب بطلقات خرطوش وطلقات متفرقة أخرى. وأضاف سلطان أن إجمالي عدد المصابين وصل في محافظة القاهرة إلى 87 مصابا، بالإضافة إلى 8 مصابين بالمحافظات دون وقوع أي حالة وفاة. أكد مجلس القضاء الأعلى أن التظاهرات التي وقعت بالأمس تحت ما يسمى تطهير قضاء في واقعة غير مسبوقة إنما تحمل إساءات بالغة إلى السلطة القضائية وجموع القضاة بمصر. جاء ذلك في بيان لمجلس القضاء الأعلى عقب اجتماعه الطارئ اليوم السبت، والذي ناقش خلاله تلك التظاهرات التي أدت إلى وقوع مصادمات دامية نتج عنها إصابات عديدة بين المتظاهرين، وتضمنت إساءات بالغة لقضاة مصر والسلطة القضائية برمتها. تستعد مؤسسة الرئاسة لدعوة رموز قضاة تيار الاستقلال للقاء عاجل خلال الأيام المقبلة لمناقشة ملف تطهير المؤسسة القضائية، وهو ما رفضه نادي قضاة مصر، حيث قرر مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند عقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر يوم الأربعاء المقبل بدار القضاء العالي لمناقشة الاعتداءات التي يتعرض لها القضاء وما تجدد تعديل قانون السلطة القضائية من خلال مجلس الشورى. أكدت قيادات بجبهة الضمير أن لقاء سيعقد في القريب العاجل بين الرئيس محمد مرسي وجبهة الإنقاذ، وذلك لمناقشة رؤيتها للخروج من الأزمة ودراسة بعض الملفات التي تحتاج لقرار سياسي، وهو الأمر ذاته الذي رفضته جبهة الإنقاذ واعتبرته جلسة بين الرئيس وأنصاره ولن تفيد البلاد بشيء. أعلن المهندس أسامة الجانب الروسي حول إمكانية تصدير روسيا لبعض المنتجات التي تحتاجها مصر مثل السولار والمازوت، مؤكدا أن الجانب الروسي أعلن أنه ليس لديه مشكلة في تصدير الغاز إلى مصر بالكميات التي تحتاجها، وبالنسبة للأسعار التي سيتم مراعاة ما أثير في المحادثات بشأن دعمهم لمصر واقتصادها، مؤكدا أن لديهم رغبة حقيقية لدعم مصر. أعلن المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة أن مصر طلبت من الجانب الروسي إرسال وفد من الخبراء الفنيين لتطوير أداء كفاءة السد العالي، حيث أن مصر قامت بالفعل خلال العشرة أعوام الماضية بالكثير من أعمال التطوير التي يحتاجها السد وبقي فقط المحولات الرئيسية. بحث محمد كمال عمرو وزير الخارجية مع نظيره التركي أحمد داود أغلو مستجدات الأزمة السورية والاتصالات التي يجريها البلدان مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية للتعامل معها. جاء ذلك في اجتماع وزراء خارجية الدول الرئيسية الداعمة لمعارضة سوريا الذي عقد اليوم في اسطنبول بمشاركة وزيري الخارجية المصري والتركي ووزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وقطر والسعودية والإمارات والأردن. حبس ملايين الأمريكيين أنفاسهم أمس مع متابعة أخبار مفارضة الشرطة للمشتبه بهما في تفجيرات بوسطن عبر الشاشات، حيث ذكرت وكالة أسوشيتد بريس نقلا عن مصادر أمنية أمريكية أن المشتبه بهما هما شقيقان ينحدران من الشيشان الروسية ويعيشان في الولايات المتحدة منذ نحو عام وحاصلان على إقامة دائمة قانونية. ويذكر أن الشرطة الأمريكية قتلت أحد المشتبه بهم أثناء مطاردتهما. تحيل الحكومة خلال الأسبوع الحالي إلى مجلس الشورى تعديل قانون المحاكم الاقتصادية للقضاء على المشكلات التي كشف التطبيق العملي عنها. كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية يناير الماضي لتصل إلى 1.198 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 103.7 مليار جنيه بنسبة 9.5% خلال فترة يوليو يناير من العام المالي 2012-2013. حجزت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار غبريال عبد الملك رئيس مجلس الدولة دعوة تفسير حكم حل الحزب الوطني وتحديد مصير أمواله والجهة الإدارية التي آلت إليها أمواله للحكم بجلسة 18 مايو المقبل. قررت محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين وعددهم 26 قضية خالية في مدينة نصر إلى جلسة 15 من يونيو المقبل كطلب الدفاع للاطلاع والاستعداد. نجح علماء الفضاء في رصد كوكبين يعتقدون أنهما أفضل عالمين مأهولين مرجحين فيما وراء المجموعة الشمسية، وذلك بالاستعانة بالتلسكوب الفضائي كيبلر التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا. جولتنا الإخبارية اليوم انتهت، غدا جولة جديدة وأخبار متجددة نعيشها في مصر الجديدة.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. أرحب بضيوف الكرام سعادة المستشار علاء مرزوق مستشار بمحكمة استئناف القاهرة. السلام عليكم سعادة المستشار.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ محمود عبد العمين عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، السلام عليكم يا فندم.
وعليكم حضرتك. السلام، أهلا وسهلا.
والنجم حسام أبو البخاري المتحدث الإعلامي باسم ائتلاف دعم المسلمين الجدد والتيار الإسلامي العام، السلام عليكم دكتور حسام. سعادة المستشار هبدأ معاك. نادر بكار تكلم كلام انه احنا لازم نتعامل مع السلطة القضائية بالقانون، بيرد عليه المستشار الزند او قبليه كان بيقول مش هنسمح لمجلس الشورى يناقش قانون السلطة القضائية. ما بين طلب احترام القانون من غير قانوني لطلب او رأي بيقول مالناش دعوة بمجلس الشورى السلطة التشريعية دي أو يعني بتقوم بدور السلطة التشريعية دلوقتي مالناش دعوة بيها ومش هنسمح لها، بشوف ده ازاي؟
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بشوف ان يعني هي سلسلة من يعني تقمص أدوار غير حقيقية. يعني نادي القضاء لا شأن له بمجلس الشورى أو القضاء في فصل بين السلطات. يعني لا يجوز ان هو، انا اعتقد ان انا قريت كمان ان هو بيقول احنا سنحل مجلس الشورى او حاجه زي كده.
نعم
يعني طيب يعني نعم. هيحل مجلس الشورى ده استباق لحكم قضائي زي ما قال قبل كده على مجلس الشعب، وقد صدق هذا الكلام. ده يدينا مؤشر لايه؟ لان في احكام مثلا هل بتعد في المطبخ دلوقتي لحل مجلس الشورى؟ يعني انا غير متصور، وبشوف ان القضاء خسر كتير جدا، وان القضاء لابد انه يكون يعني مرتبط بباقي الشعب، ولابد انه يكون بيهمه أمر هذا الشعب. يعني أنا أستشهد بآيات من كتاب الله العزيز، عندما خاطب فرعون سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنه علي أن عبدت بني إسرائيل. يعني دلوقتي هو فرعون بيقول له أنا ربيناك فينا وليد وأنعمنا عليك وما إلى ذلك، هو بيقول له إن أنا الأهم عندي إن أنت عبدت بني إسرائيل، ودي أنت كده يعني بتؤذيني بهذا الأمر، فاهتم بأمر بني إسرائيل جميعا ولم يهتم بشأنه الشخصي، في حين أنه كان نظر نقول ما كانش مضرور من فرعون ضرر مباشر في ذلك الوقت، ضرر مادي مباشر بخلاف طبعا يعني خلاف الدعوة وما إلى ذلك، إنما اهتم بأمر باقي بني إسرائيل. فإحنا بنقول لابد أن القضاء يكون كذلك، وأنا بستشهد يعني بحسن ظن هذا الشعب من زمان في الصعيد وما إلى ذلك، بنشوف القضاء بيحكموا بالإعدام على عتاة المجرمين وعلى يعني مجرمين من عائلات لها من السطوة والنفوذ في أقاصي الصعيد وفي يعني ربوع البلاد، وبيخرج القاضي في وسط الناس وفي وسط أهلية المحكوم عليه ولا يتعرض له أحد بسوء، لأنهم يعلموا أنه ما خالط حكمه هوى وما خالط حكمه غرض. إنما إن إحنا نشوف أحكام في منتهى العجب أنا أرى أنها تهبط إلى مرتبة العمل المادي وهو حكم منعدم انعدام تام لأنه أهان ولم يأخذ بدستور مصر، وبيكلمنا على حاجات هلامية زي المبادئ فوق الدستورية، وبيكلمنا على مبادئ الأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة. يعني احنا نشوف كده الحكم اللي هو نشوف مبادئ الأمم المتحدة اللي بيتكلموا عنها بتقول انه ليس في هذا الميثاق ما يجعل يعني ما يلزم الدولة على ان يعني تطبق هذا الميثاق في احكامها. ونشوف كمان ان هما بيعلوا من شأن كل يعني التشريع بتاع كل بلد.
عفوا هل تحتاج تشوفها؟ طيب نروح ضيفنا الكرام ونرجع لك.
انا لا هي خلاص بيقول ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للامم المتحده ان تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدوله ما، وليس فيه ما يقتضي الاعضاء ان يعرضوا مثل هذه المسائل لان تحل بحكم هذا الميثاق. تعال نشوف حضرتك الاقاليم الغير متمتعه بالحكم الذاتي في الماده 73 من الميثاق بتقول يقرر اعضاء الامم المتحده المبدا القاضي بان مصالح اهل هذه الاقاليم لها المقام الاول ويعاونون على انماء نظمها السياسيه الحره، ده الاقاليم الغير متمتعه حتى بالحكم الذاتي. طيب نشوف الدول الواقعه تحت نظام الوصايا الدوليه والاقاليم اللي تحت الانتداب اللي هي مقتطعه من دول اعداء، بتقول ان في نظام الوصايا ده العمل على ترقيه اهالي الاقاليم المشموله بالوصايا في امور السياسه والاجتماع حسبما يلائم الظروف الخاصه ويتفق مع رغبات هذه الشعوب التي تعرب عنها بملء ارادتها يعني طبعا في دستورها وفي قوانينها. يعني احنا ما عندناش في مواثيق الامم المتحده ان احنا نهدر دستور البلد، فازاي احنا بنستند لمبادئ وبنرمي دستور مصر وبنحط مصر في مكانه اقل من الاقاليم الغير متمتعه بالحكم الذاتي واقل من الدول الخاضعه للوصايا او المقتطعه من الاعداء، ونيجي ندي حكم نخالف فيه دستور مصر مباشره في ثلاث مواد اساسيه. احنا بنتكلم اولا الحكم باعاده النائب العام القديم يخالف تماما الماده اللي بتتكلم في الدستور على ان ماده 173 بتقول يتولى النيابه العامه نائب عام اختصارا بيقعد لمده 4 سنين بس طول حياته الوظيفيه ولمره واحده بس. طيب في ماده ثانيه في الدستور بتقول لما الدستور ده يعين مدة ولاية محددة بتحتسب من امتى؟ ما قالوش من تاريخ بدء الدستور ده، قالوا من تاريخ شغل المنصب، من تاريخ شغل المنصب. وعندنا المستشار عبد المجيد محمود قاعد حوالي اكتر من 6 سنين في هذا المنصب، يبقى انا لما اقول ارجعه يبقى انا بخالف هذه المواد مخالفة مباشرة.
الرئيس مبارك قبل كده كان شال نائب عام فعلا؟
طبعا شال، كان اسمه ماهر عبد الواحد.
ماهر عبد الواحد شاله
شالوا وده مكان تاني يعني وده مكان تاني.
ساعتها القضاء بتاعنا
ولا حد اعترض ولا حد اتكلم.
ولا حد اعترض.
بس كافئ قدام المحكمة الدستورية.
يعني قدام المحكمة الدستورية.
المحكمة الدستورية.
يعني
سبيل المكافأة.
ساعتها ولكن
إلا. لا أنا قصدي أسأل سؤال معلش وده سؤالي ليه يعني قصدي سيبك من هو رأى خدوا من نائب عام ورئيس محكمة دستورية إن مسألة النشال نفسه ليه القضاء ساعتها ما حسيناش بنفس الدوشة دي والقلق والتوتر ده يعني.
يعني لان حسني مبارك رجل عسكري وكان يعني الجيش متقبله والشرطه متقبلاه والدوله العميقه متقبلاه باعتبار انه امتداد للحكم العسكري اللي كان ماشي في البلد.
ارجع لحضرتك تاني ساعات استاذ محمود انتوا راضين مصر رايحين بيها فيها على فين؟ لانه الحقيقه دلوقتي الاشتباك الحقيقي الذي نراه في الشارع وضوحا دي وجهه نظري وجهه نظر كتير من الناس اللي لا رايح بحزب هنا ولا جاي من حزب هنا بس بيقولوا حاجه غريبه جدا. الإخوان المسلمين هم سبب الأزمة في البلد مش لازم بأفعالكم المباشرة إنما بسبب إنه في قطاع موجود في الشارع رافض جماعة الإخوان فبالتالي لا هتعمل قرار موافقين عليه ولا هتنزل وزارة هيتوافق عليها ولا مثلا حد يتشال من وزارة هيتوافق عليه ولا حد هيجي رئيس حكومة هيتوافق عليه. أنتم حضراتكم بتديروا البلد بطريقة توصلنا لشكل معتبر في المستقبل ولا هنفضل في المطرقة والميزان وصراع الإخوان مع المعارضة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني دعني أبدأ بتوصيف وتأصيل المشهد بصفة أساسية وهو أننا بصدد ثورة قامت وقام بها الشعب وأسقط نظام استمر أكثر من 30 عاما أفسد في الأرض وعاث فيها فسادا لدرجة أن أطلق عليها دولة الفساد وليس فساد الدولة. وهذه الثورة أعادت لمصر هويتها الإسلامية ولها أهداف. معظم أو من أهداف الثورة التي لم تتحقق هو إزالة الفساد من الجهات والمؤسسات الدولة وبما فيها يعني السلطة القضائية باعتبارها إحدى مؤسسات الدولة التي نالها الفساد لا شك في هذا. هناك من لا يريد أن يقبل لمصر فضلا عن أن تكون هويتها إسلامية أن تقف على قدميها. هؤلاء أعداء مصر في الخارج ولهم أذنابهم في الداخل هم هنا ويقومون بمحاولة عرقلة الثورة معرقلة النظام السياسي وبدأت بالحيلولة دون تشكيل اللجنة التأسيسية وتم الطعن على اللجنة التأسيسية الأولى وتم تشكيل لجنة تأسيسية ثانية وعملت الدستور وحالت هذه القوة أيضا بالوسائل القانونية وبأحكام بعض القضاء أن تعرقل إصدار الدستور. الاستفتاء على الدستور تم الطعن عليه. مجلس الشعب لما تم تشكيله وصدر حكم المحكمة الدستورية
ده كان بسببكم يا فندم بسبب التيارات الإسلامية ثابت القوانين يعني في الثغرات لحد ما وصلتنا لكده.
لا هو أنا اسمح لي يعني 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 كما قلت أن هناك من لا يريد لمصر الثورة ومصر الإسلامية أن تقف على قدميها وأن تسترد هويتها الأساسية. تحت هذا الضد حط بنود كثيرة من الداخل ومن الخارج. المحاولات التي تحدث الآن وإذا شئنا التحديد فيما يتعلق بأحداث الأمس وبالسلطة القضائية المنظومة أنا لا أريد أن أقول أن أحصر موضوع القضاء في القاضي أو في القانون أو في دور المحاكم وهي منظومة عدالة ككل. منظومة العدالة ككل مطلوب أن يعني تتناغم مع الثورة ومع أهداف الثورة. يجب عليهم سواء على القاضي أو القانون. القانون لازم يكون تعبير عن حالة المجتمع وإلا ما يبقاش قانون يعني يبقاش مسير يبقى جامد مش مسير تطورات المجتمع. القاضي لابد عليه أن يعيش الثورة مع الشعب المصري أيضا. القاضي عندما يحكم بيحكم باسم الشعب مش باسم الله باسم الشعب. إذا كان الشعب شعر الآن
لا يعني إيه بيحكم باسم الشعب يعني
لما بيجي يكتب الحكم بتاعه بيقول فوق بيقول باسم الشعب مش بسم الله الرحمن الرحيم يعني القضاء
احنا بنكتب بسم الله الرحمن الرحيم فاحكمنا بس هو
ده اللي بيحصل.
السلطه اللي مديها للقاضي عشان يعني يبقى قاضي هو الشعب.
الشعب اولا النائب العام اسمه نائب او وكيل الشعب يعني بيمثل الشعب مصالح الشعب. القضاء ايضا او القاضي عندما يصدر الحكم بيصدره باسم الشعب ولو خلى الحكم من كلمه باسم الشعب بيبقى باطل. يبقى إذن الشعب هو مصدر السلطات. الشعب يشعر الآن أن هناك ليس هجمة على النظام فقط، وإنما محاولة لإعادة إحياء النظام القديم، للإفراج وإخلاء سبيل الذين أجرموا في حق البلد وفي حق الشعب وفي حق الوطن، الذين يعني عندما نقارن، تقرأ بمقارنة بسيطة بين أحكام حكم يصدر بحبس الدكتور عبد الله اللي أهان إلهام شاهين سنة ابتدائي واستئنافي، في نفس الوقت اللي بيهينوا الرئيس ليل نهار ولا يتعرضون لأي حكم، في حاجة غلط. اما يبقى في حكم يطلع ويهدر اعلان دستوري، ويهدر اعلان دستوري محظور على المحاكم سواء كان محاكم مجلس الدولة او القضاء العادي ان يتعرض لاعلان دستوري، لما يصدر حكم يهدر اعلان دستوري ويبطل قرار تعيين النائب العام، الله يبقى في حاجة غلط. اما يجي يقول لك لا ده الرئيس الله، او كأن ما فيش ثورة قامت.
طيب هل في علاقة بين اللي حصل من موافقة الاخوان على نزول جمعة تطهير القضاء او المسمى بذلك، وبين تصريحات السيد مهدي عاكف المرشد العام السابق للاخوان المسلمين، وهي تصريحات اثارت جدلا والحقيقة يعني كثيرا في اوساط السياسة؟
لا يعني اسمح لي، يعني نحن في جو في حرية الى حد كبير، وكل من يريد أن يتحدث، يعني هو الأستاذ مهدي عاكف لا يتحدث بصفته المرشد الحالي، ربما يعبر عن وجهة نظره وهذا حق طبيعي، كما أتحدث الآن عن وجهة نظري ولا أعبر عن جماعة الإخوان المسلمين ولا عن أي جهة، كل جهة تعبر عن نفسها. إنما دي إحنا بنقرأ مشهد الآن، الثورة لم يتحقق أهدافها، لم تكتمل مؤسسات الدولة، أركان النظام السابق يحصلون على إحكام بإخلاء السبيل بالبراءات، رجال الذين ساهموا في الثورة كما ذكرت منذ قليل حضرتك عبد الرحمن عز يتحبس، البلطجية الذين يتم إلقاء القبض عليهم سواء أمام الكنيسة أو أمام الاتحادية أو هنا أو هنا، ويقدموا بأدلة ثم يفرج عنهم أو يخلي سبيلهم وكلاء نيابة.
هل أنت شفاء القضاء قاصد ده معاكم؟
في حاجة غلط، الحاجة الغلط دي منظومة العدالة كلها عايزة تتظبط، مش عملية محسوبة.
هتتظبط ازاي استاذ محمود؟
هتتظبط ازاي
عشان اروح لسامي الزكري؟ هتتظبط ازاي
اذا اعتبرنا
لا سؤال يعني
هل هترد على حضرتك
ان رئيس الجمهورية لما جه قال للنائب العام شكرا بالدستور وقت خلص، كان الطبيعي يسيب المجلس الاعلى للقضاء يرشح ثلاثة او يختار وهو يصدق، ولا كان الطبيعي يرجع للقوى الثورية غير المناوئة للتيار الاسلامي بوضوح اذا جبهة الخراب دي مثلا، ويقول يا جماعة الخير انتوا عمالين تتكلموا تقولوا فين حق الشهداء، فين اللي قتلوا الشهداء، طب عايزين يجيب حد يجيب دول، رفضتوا قلبتوا الدنيا عليه. ايه الخطأ اللي بتعملوه حضراتكم بيثير عليكم حتى الاحزاب اللي المفترقة تبقى معاكم زي حزب النور بقى ضدوكم في كتير، يعني بيطالب بإقالة النائب العام معاكم؟
يعني هو مدام الرئيس باعتباره على رأس السلطة التنفيذية وعنده سلطات مخولة له بمقتضى الدستور، فيملك ان يتخذ اجراءات لحماية الثورة لحماية البلد، قد من هذه الإجراءات يعني تعيين نائب عام جديد. هذا الأداء، أنا عايز برضه أقول إن إحنا بنتكلم في سياسة في أداء سياسي، قد نختلف في الأداء السياسي من وجهة النظر وهذا وارد ومشروع نختلف، ولكن لابد أن تكون هناك آلية لمن يعترض على أداء الإخوان إذا كان يعني إذا جاز اعتبارهم هم الذين يديرون البلد الآن. للوقت بيخوفوا أي واحد يقول أنت أخوانا 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 أخوانا، لما يعني بقت يعني يكاد يخاف المرء أن ينسب إليه أنهم الإخوان، بينما هذا شرف نعتبره شرف لنا جميعا، لأن الإخوان هم الذين دفعوا الضريبة وهم الذين يحملون الفكر الإسلامي والمنهج الإسلامي لإقامة دولة إسلامية.
طب حقوق بس عشان النقطة اللي لازم أتوقف عندها أسألك كتير، لأنه إحنا الحقيقة فكرة كلمة الدولة الإسلامية بنرى من التصريحات ما يناقض هذا الكلام، وهقول لحضرتك عليه دلوقتي، بس أتوقف وأروح لحسام أبو بخاري هبص على حاجة للرئيس حسام وأرجع معك، بس خليك فاكر السؤال ده يا أستاذ محمود بعد إذن حضرتك. يعني الآن أنت تكلمني عن إنه مفيش أخوانا، لا كل شوية ناس بتطلع حتى من بني جلداتنا يقولون إنه أنتوا بتأخونوا أماكن معينة سواء في الأوقاف سواء في المحافظات سواء في مجالس محليات، ده عايز حضرتك
ما تعملش فيها حاجه.
لا ده اعدادا يعني عاملين بتعدوا لهذا عشان تسيطروا على هذه المفاصل بسبب الانتخابات. هسمع اجابه حضرتك واروح لحسام في سؤال مهم، بس هنشوف حاجه جزء من حوار الرئيس على قناه الجزيره دلوقتي في الربع ساعه المهمه الاخيره دي، ناخد منه لقطه ونرجع نكمل كلامنا. خليكم معانا.
ان هناك دعما امريكيا بل غطاء امريكي لنظام حكمك، هل فعلا الولايات المتحده الامريكيه تقدم لك دعما كبيرا؟
نتكلم عن مصر دلوقتي مش عن الرئيس المصري واحد.
طيب هل تدعم مصر اليوم؟
العلاقه مع الولايات المتحده الامريكيه علاقه جيده ومستقره، فيها نديه، فيها مؤسسيه، فيها امتلاك لاراده حقيقي من قبلنا، وحرص منهم على الا يتدخلوا في شان مصر، وعلى الا يكونوا طرفا ضد مصر. فالإدارة الأمريكية الآن تتعاون معنا مع مصر، الرئيس الأمريكي يتعاون معي في هذه المرحلة الجديدة، تعاون الدول مع بعضها البعض القائم على القانون الدولي وتحقيق المصلحة المتبادلة للشعوب.
في مقابل
هذا
ماذا؟
هو الأصل.
في مقابل ماذا؟
أنا أتكلم عن المصلحة المتبادلة للشعوب. المقابل هو أن تتحقق المصلحة لكلا الطرفين، ألا يتدخل طرف في شأن الطرف الآخر. هذا ليس مع الولايات المتحدة الأمريكية فقط، ولكن مع الجميع. البعض قد يستغرب الوضع الجديد فيطلق لنفسه العنان في أن يقول ما يشاء. الوضع الجديد هو مصر الجديدة بإرادة أبنائها، لا يملى عليها شيء لا من شرق ولا غرب.
طيب إذا كانت العلاقة
نتعامل، أنا أريد تعامل مؤسسي لا يرتبط بالأفراد ولكن يرتبط بالمؤسسة، فإذا تغير الفرد تبقى العلاقة القوية المحققة للمصلحة دون تدخل من طرف في شأن الطرف الآخر.
إذا كانت العلاقة هكذا، كيف نفهم أن الرئيس محمد مرسي منذ 10 أشهر وهو رئيس لجمهورية مصر لم يلتقي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما؟
أنا التقيت برؤساء دول كثيرة وزرت دول كثيرة، ولكن بقي أيضا هناك دول أخرى لم أزرها. أنا لم أقم بزيارة فرنسا حتى الآن، ولا زيارة بريطانيا حتى الآن، ولا زيارة البرازيل حتى الآن، ولا زيارة أمريكا حتى الآن. زارنا بعض الرؤساء هنا، وزرت أنا بعض الدول، ولم أزر اليابان حتى الآن، ولكن هذا كله مجدول، وسأقوم بزيارة كل هذه البلاد في المستقبل، وليس هناك موانع لهذه الزيارات، وإنما هي مسألة وقت وجدولة وتدرب في تحقيق المصلحة أينما وجدت للشعب المصري.
طيب ماذا حققت للمصريين من هذه الزيارات؟ يعني قمت بعدد زيارات قياسي يعني في 10 أشهر، ماذا جنى المواطن المصري من هذه الزيارات؟
الجني يكون بعد الغرس. أنا أغرس الآن، وإن شاء الله تنضج الثمار وتؤتي أكلها للشعب المصري جراء التعاون مع هذه الدول في كل المواقع، في كل الشرق والغرب، في الشمال والجنوب.
طيب
مع جنوب افريقيا، مع السودان، مع اوغندا، مع اثيوبيا، مع افريقيا كلها وحوض دول حوض النيل، يحقق استقرار مائي امني لمصر. عمق وجذور مصر في افريقيا حاول البعض ان يقطعها في السابق، انا اغرسها الان بكل قوه لكي نحافظ على مصالحنا في افريقيا، ونحافظ لافريقيا على مصلحتها في احتضان الشقيقه الافريقيه لهم مصر، بوابة الشمال لهم وهم جذورنا الحقيقية. في الشرق مع الصين، مع الدول الكبرى، مع الهند، مع باكستان، مع دول أخرى،
ومع روسيا بالأمس. حدثنا عن هذه الزيارة.
ومع روسيا بالأمس.
ما سر التوجه إلى روسيا الآن؟
هذا أمر يأتي في سياقه الطبيعي. روسيا دولة كبيرة ولديها يعني إمكانيات كبيرة، ولديها قيادة أيضا تعمل لمصلحة شعبها، وقيادة رشيدة، وكان لها تاريخ في المنطقة، ويعني تعثرت الخطوات في مرحلة من المراحل في هذه العلاقات. أنا أرى أن العلاقة مع روسيا الآن تحقق المصلحة للشعب المصري في مجال تبادل المصالح التجارية والاستثمار ومجالات الاستثمار والتعاون العلمي والتقني.
السلام عليكم ورحمة الله. هنرجع تاني ناخد جزء من حوار الرئيس، هيكون فيه لوحده تقريبا على حسب ما بلغوني، وقال فيه يعني بعض القرارات او بعض الاشارات. حسام ابو البخاري، انت شايف المشهد متلخبط اللي احنا فيه ده على مستويين، المستوى الاولاني ما بين التيارات الاسلاميه والمناوئه، والمشهد الثاني ما بين التيارات الاسلاميه وبعضها البعض.
طيب هو انا بس ليا تعليق على كلام الدكتور محمد مرسي، انا ما كنتش هبدا بكده بس جاءت قدرا يعني. هو طبعا خطاب الدكتور محمد مرسي خطاب يعني بيؤكد ان احنا الدوله والثوره والحراك الجماهيري لازال داخل الاطار الامريكي، لازال داخل الهيمنه الامريكيه، لازال داخل المحددات الرئيسيه للنظام العالمي الجديد. والدكتور محمد مرسي ليس عنده أي نوع من الممانعة وليس عنده أي نوع من التحدي في مواجهة هذا النظام، وكل ما نحن فيه الآن أصلا هو تداعيات للهيمنة الخارجية وتداعيات لبقاء النظام الذي هو مرتبط ارتباطا رئيسيا بالقوى الغربية والنظام العالمي. ويعني مصطلحات او عبارات زي علاقات جيده، علاقات الاداره الامريكيه تتعاون معنا، كل هذا خطاب
العلاقات نديه وسط الكلام يعني.
يعني مع علاقات جيده وهكذا، خطاب يعني خطاب للاسف يعني خطاب غير قادر على ادراك المشهد الحقيقي الذي تمر به.
بتشوف مشكله
ولا يحدثنا احد لو سمحت، لا يحدثنا احد على النظريه ان احنا بنتكلم كلام تنظيري وكلام ليس بالواقعي وكل هذا.
لا مش بحدثك كده، بقول الحقيقه خطابات الرئيس ليه ساعات المأمول بيبقى كتير مننا وبعدين بنفاجئ انه الحقيقي الواقعي في الخطاب بيبقى عند فيه هدوء كده. ما بحبش
انا عاوز اقول بس عشان يا ريت كنت جبت الصوره معايا، ثوره 25 يناير في ميدان التحرير في 18 يوم كان مرفوع فيها لوحة كاملة أو كبيرة مكتوب عليها لن تحكمنا أمريكا بعد اليوم. يعني أحد مرتكزات الثورة المصرية الخروج من الإطار الأمريكي ومن الهيمنة الأمريكية. خطاب الدكتور محمد مرسي خطاب داخل الإطار الأمريكي ومتوائم معاه، ويعني ليس فيه أي نوع من الممانعة. أما بخصوص روسيا فلا أعرف كيف نقدر على تكييف خطاب الدكتور محمد مرسي والتصريحات التي صدرت منه الآن. تكييف بما أننا نتكلم عن الدولة الإسلامية والمشروع الإسلامي، كيف يمكن أن نكيف هذه التصريحات الودودة جدا مع روسيا بمفاهيم الولاء والبراء وبمفاهيم أن روسيا هي التي تساند الآن النظام الدموي في سوريا وهي التي يعني تفعل ما تفعله في روسيا في الشيشان وهكذا. فده سؤال حقيقي، احنا بنتصور الدولة الإسلامية هي دولة علمانية وهنحط لها إطار فوق كده أو يافطة ان هي الدولة الإسلامية. لا، الدولة الإسلامية والمفاهيم الإسلامية مفاهيم عقدية، الدولة الإسلامية تبنى على مفاهيم عقدية يجب ان يعني تترجم في الخطاب وفي الواقع السياسي وفي الممارسات وهكذا. وكنت
ده كان تعليق
يعني. نعم. الحديث له بقية.
نعم.
انا صراحة شايف انه
احنا بنتكلم دلوقتي في المشهد.
المشهد يعني في نظري محتاج في البداية الى نوع من فرش الارضية التي نقدر من خلالها على رؤية الفواعل الرئيسية في المشهد، على رؤية التحديات، على رؤية المكونات الاساسية في المشهد المصري. في صورة يا ريت تظهر الان. انا كنت
لو الصوره بتاعت الدكتور حسام ابو البخاري اللي اداها لكم يا جماعه تنزلوها على الشاشه بعد اذنكم.
الصوره ديت هي عباره عن انه في دايره فوق اسمها السلطه وفي دايره تحت اسمها الدوله. وفي الشعب اللي هو مكونات مكون الدايره الكبيره الشعب، وفي عندنا الورقه كلها بقى هي دي الاطار الامريكي. يعني الورقه دي كلها ان كل المكونات وكل الدوائر ديت على الارضيه الامريكيه للنظام العالمي عبر السياسات الاجتماعيه والسياسات الاقتصاديه والسياسات الموجوده في المشهد. السلطه انا لن ادخل في تعريف الكلاسيكي للسلطه من انه هو القدره على الفعل وتنفيذ الاوامر ومواجهه كل الحوائل التي تمنع، يعني كما يعرفينه السلطه، يعني القدره على الفعل دي السلطه تعريفها الكلاسيكي. والدوله اللي هي بيعرفوها احيانا بانها تجمع سياسي على اقليم جغرافي وفي كيان قادر على سياده هذا المجتمع، ده تعريف الدوله. لكن انا لن ادخل في التعريفات الكلاسيكيه واختلافاتها وهكذا.
كويس.
انا عاوز انبه ان السلطه، تاني الصوره بس، السلطه اللي فوق دي دايره كبيره فيها دايره سودا صغيره. الدايره الصغيره دي هي سلطه الرئيس محمد مرسي اللي هي السودا دي. لكن السلطه اوسع من سلطه الرئيس محمد مرسي، وهناك الدوله شيء اخر تماما غير السلطه. والدولة فيها مكونات ومؤسسات اللي هي السودة، دوائر السودة الصغيرة دي مؤسسات الدولة، منها مؤسسة الجيش، منها مؤسسة الشرطة، القضاء. يجب أن ندرك أن هناك مفهوم للسلطة وتعريف للسلطة، وهناك مفهوم وتعريف للدولة. السلطة المتمثلة الآن في الدكتور محمد مرسي، أو جزء من السلطة المتمثل في سلطة الدكتور محمد مرسي ومجلس الشورى مثلا، دي السلطة. الدولة بقى دي أوسع من السلطة، هي المؤسسات التي تبنى عليها الدولة، المؤسسات التي تسير حال المجتمعات زي مؤسسة القضاء، مؤسسة الشرطة، مؤسسات الصحية وهكذا. يجب أن نلاحظ هنا أنه في مسافة ما بين السلطة وما بين الدولة. وهناك ياريت الصورة تاني، في سهم طالع من السلطة للدولة، في سهم طالع من السلطة للدولة، أنا بعني هنا اللي هو سلوك السلطة نحو الدولة، وهناك سلوك آخر من الدولة نحو السلطة.
كويس.
وهناك سلوك آخر ما بين السلطة والشعب والدولة والشعب.
كويس.
دي مهمة جدا. كويس. المشهد ده عشان نعرف أنه الدكتور محمد مرسي حقيقة ليس معه السلطة، هو معه جزء من السلطة، ليست معه السلطة كاملة. وبالتالي مثل اللي بيحتجوا مبارح أو بيتنظروا عن أن الإخوان نازلين في مظاهرات ضد من، لا، هم قارين المشهد حقيقة، هم نازلين ضد السلطة التي لا ليست هي في حوزة الإخوان. وإن الدولة أكبر، دائرة الدولة أكبر ومؤسساتها أكبر. الدولة دي هي بقى الكيان الأساسي في البلد، المؤسسات الرئيسية، الركائز الأساسية في الدولة التي تتحكم في مقدرات هذا المجتمع وفي قراراته السياسية وهكذا. من هنا نقدر أن نفهم المشهد. طبعا كل الصورة دي، الورقة دي كلها هي أمريكا، احنا داخل الإطار الأمريكي، كل الدوائر دي داخل الإطار الأمريكي. وبالتالي احنا الآن أمام معضلة رهيبة جدا، أن السلطة نفسها سلوكها نحو الدولة، خلينا نسميها الدولة العميقة، سلوك لم يكن على ما يرام. ليه؟ الإخوان لم يبدأوا في التعامل مع الدولة إلا في اللحظات الأخيرة، يعني ما بعد الثورة حتى مجيء الدكتور محمد مرسي وشهور ما بعد ذلك، كان سلوك السلطة، السلطة اللي هي الإخوان المسلمين نحو الدولة العميقة، سلوك متباهي جدا، سلوك غير ممانع لهذه الدولة. بل كان هناك اتجاه انه لا، احنا عايزين بسرعه نعمل استفتاء، عايزين بسرعه نعمل انتخابات، عايزين بسرعه نكون. طب والدوله؟ انت الان بتحصد ما بدات فيه من البدايه، انك لم تتوجه الى الدوله، انك لم تتوجه الى الدوله العميقه. الدكتور ابراهيم البيومي غانم ده استاذ علوم سياسيه في مصر، ويعني متخصص في الحاله التركيه، له كتاب اسمه الدوله العميقه بعيون عربيه، يقول فيه بالنص انه التعامل القانوني مع الدوله العميقه، الدوله العميقه في تركيا والدوله العميقه في اي مكان، صعب جدا، صعب جدا. في تركيا كان المحكمه الدستوريه العليا كلها معينه من بلد اسمها ارزنجان، يعني خارج ارزنجان ما يتعينش حد في المحكمه الدستوريه العليا، فمسكين الخيوط كلها، الخيوط القانونيه اللي بتحكم المشهد كله. فالتعامل القانوني صعب جدا مع الدوله العميقه، لكن التعامل الثوري، الالتفاف الجماهير حول تطبيق القرارات والحظ على القرارات، هو ده اللي هينفع. ولذلك احنا ليه في مشكله الان؟ لانه الان الناس بيفسروا انه هناك محاوله للانقلاب القانوني والانقلاب العسكري والانقلاب السياسي الكامل على الدكتور محمد مرسي، فهم بيبداوا بمرحله استباقيه ياخذوا فيها خطوه لكي يحموا الدكتور محمد مرسي من الانقلاب القانوني المزمع عليه في ما يعرف الان بانتخابات الرئاسه.
ده انا هقف لك بالظبط كده، انا عندي خبر الاستاذ مجدي حسين في الشعب بيقول لدي معلومات ان الاسبوع الجاي هيتم حكم ان الانتخابات كانت مزوره وان الفائز هو شقيق.
هو ما دي خطوه استباقيه من الاخوان. احنا عاوزين نقول ان السلطه الان ليست في مقدورها فعل كل الاشياء، وانما هي بتتحرك في مساحه معينه. والمشكلة الأساسية في الشعب، قضية ثورة 25 يناير هي قضية إدخال الشعب في المعادلة السياسية. لو دخل الشعب في المعادلة السياسية رجحت كفة الثورة. لو دخل الشعب في المعادلة السياسية الآن بمحاذاة السلطة وبالتعاون معها، هيقدر ان هو يطبق ما يرمو.
طب هل ولكن نجحوا في مسألة تقسيم الشعب عشان يهرب من الفكرة؟
طبعا، ما هي دي اللعبة. احنا يا جماعة عشان بس نكون واضحين، الثورات والالتفاف حواليها كل ده معمول، يعني اتهرس بتاع 100 مرة قبل كده في اخر مثلا 200 سنة، اتهرس وبقى في فايلات كده في السي اي اي وفي المخابرات الروسيه انه يا جماعه الثوره هيتعامل فيها 1 2 3 4. يعني الثوره المصريه 25 يناير دي مش ثوره بدع, يعني بدع من الثورات, ولكن التعامل معها تم وفقا لابجديات التعامل مع الثورات والحراك الاجتماعي الموجوده في الملفات. فبالتالي اللي احنا عاوزين نقرا المشهد ده بالضبط هكذا, والا هتكون القراءه خاطئه, لان احنا علشان نعمل الحراك اللي احنا عاوزينه ونسترد السلطه حقيقه ونتعامل مع الدوله العميقه, يجب ان نفهم ان السلطه ليست في ايد الدكتور محمد مرسي, وان الدوله العميقه اقوى من الشعب للاسف واقوى من السلطه.
سعاده المستشار, انت قاضي, يعني انا مش قاضي. القوانين اللي انت شايفها دي, وبعض الناس خرج شباب القضاء عمل بيان والنيابات قالوا احنا والله كنت تروحوا ناقشوا القوانين دي في مجلس الشعب بتاعكم وعدلوا انتم بمعرفتكم, انما انا ما اقدرش اخالف ضميري واسجن رئيس سابق او وزير سابق او مسؤول سابق وفق ان انت زعلان منه وقرفان منه انه كان فاسد. انت بتقول لي دلوقتي بتزق عليا بتقول لي لو سمحت ده ورق الراجل ده يستاهل اعدام, اقول لك اه بالورق او يستاهل براءه بالورق. بترد على ده ازاي؟
يعني استكمالا لكلام الدكتور حسام, يعني برضو التناول الخاطئ للثورة وما أعقب الثورة, كان يجب أن يكون في محاكمات ثورية, كان يجب أن يكون في محاكمات ثورية وليس محاكمات عادية بالقانون العادي. أنا مش بحاكم واحد سيد قتل عادل ولا كلام من ده, لا, في لابد أن يكون العنصر السياسي مطروح في المحاكمة, لابد أن يكون العنصر الثوري مطروح في المحاكمة, مش بعيد عن العدالة, ولكن بالأخذ بمعطيات الثورة كانت الأمور هتختلف كتير. لكن احنا شايفين أن القضاء بيكيل بأكثر من مكيال. يعني احنا لو بصينا ببساطة ناخد من حكم المحكمة الدستورية العليا لما حكمت بحل مجلس الشعب, وعارفين الحكم ده حكم غريب جدا, وأن الحجية في الحكم للمنطوق وللأسباب المرتبطة به ارتباط مباشر, وبعدين هم بيتكلموا قاموا جم في النص كده في الأسباب, لا في المنطوق ولا في الأسباب اللي ارتبطت بيه, اتكلموا على ان المجلس كله يبقى باطل, مع ان كان المفروض التلت الفردي. نعم. كان المفروض زي ألمانيا نكمل احترام الإرادة هذا الشعب. نعم. والمبالغ اللي اتصرفت واوا, بس احنا بنشوف بنلاقيهم بيقولوا ايه في حكمهم هو نفسه ده, بيقولوا وكان الفصل في نصوص القانون اللي هو قانون انتخابات مجلس النواب لا يعد مساسا من المحكمة أو تعرضا منها لنص المادة 38 من الإعلان الدستوري, ولا يعد مدا لرقابتها عليه على الإعلان الدستوري, ليبقى هذا النص مع باقي الأحكام الإعلان الدستوري الأخرى هي القواعد الحاكمة لتلك الرقابة. يعني بيقدسوا وبيعلوا من شأن الإعلان الدستوري وبيقولوا أنت نبرسنا وأنت معيارنا في رقابتنا على القوانين, واحنا ما قربناش منك ولا مدينا رقابتنا ليك ولا تناولنا اي حاجه من عندك. مش كده وبس, يجي كمان حكم للمحكمه الاداريه العليا في الطعون اللي صدرت في اللي اقيمت على الاعلان الدستوري المكبل او المكمل اللي جه قبل
بتاع المجلس العسكري.
ايوه بتاع المجلس العسكري. وبيقولوا ايه بالضبط؟ ان هذا الاعلان صدر من عن المجلس العسكري بوصفه سلطة حكم وليس إدارة, وأنه عمل من أعمال السيادة أصدرها المجلس العسكري بوصفه سلطة حكم بموجب الشرعية الثورية التي كانت معقودة له منذ نجاح الثورة وحتى تاريخ مباشرة رئيس الجمهورية, ولا يجوز إجبار المجلس العسكري على إجراء استفتاء على هذا الإعلان, وأن الشعب ارتضى هذه الإعلانات الدستورية. آدي الإعلانات الدستورية صدر المجلس العسكري. يجي إعلان دستوري يصدر من رئيس الجمهورية, تيجي محكمة تانية تتناوله, مع أن مستقر أن دي من أعمال السيادة, مستقر ان سلطة الحكم, حتى ذهب الشراح ان سلطة الاحتلال في الدولة ممكن تصدر اعلانات دستورية لانها سلطة حكم.
صحيح.
لكن الرئيس لو اصدر الاعلان الدستوري اللي ما فيش في جنبه طبنجة ومفيش على كتفه رتبة, فده راجل مدني عادي.
الرئيس الاخواني بن قوسين.
والاخواني اللي هو الشعب اختار. الشعب اختار هؤلاء. يعني الشعب اختار هؤلاء. في
انا بتكلم الاخواني لان أيوة. هم بيتعاملوا معاه من المنظور ده. أيوة. مش رئيس مصر ورئيس الاخواني.
يعني مجلس الشعب اختار هذا الحزب, مجلس الشورى اختار هذا الحزب, ثم عاد في انتخابات الرئاسه واختار رئيس هذا الحزب اللي ايه اشرف على كل الاستحقاقات دي. مين؟ المجلس العسكري اللي كان فيه رقابه دوليه, اللي مفيش حاجه. لما نيجي نعمل احكام زي كده, لما نيجي نتكلم في حكم ونقول ان نخالف الدستور مخالفه مباشره, يبقى انتظر بكره
من يجي قاضي ويقول لي ان ده
الدين. خطاب الرئيس في النهايه تاخد بس اخر دقيقتين نشوف اخر خطاب الرئيس ونرجع نكمل كلامنا. خليكم معانا.
اعتبر ان هذا من طبيعه المرحله ومن الصبر على بعضنا البعض. اقدم في ذلك النموذج علم الله لهذا الوطن لهذا الشعب لكي نتحمل ويتحمل بعضنا بعضا. لكن اقول لهؤلاء واعتبرهم مني لا مجال للإساءة لمصر. انظروا إلى العالم وكيف تقدم له صورة مصر. يجب أن تكون ثوبا ناصعا وستكون إن شاء الله ببعض المعاناة مني ومن آخرين أيضا يساء إليه. ولا أريد أبدا أن أقابل السيئة بالسيئة بتاتا. ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا يلق وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هؤلاء أبنائي إخواني أشقاء الوطن المصريين القضاة الإعلام المهندسين الأطباء الفلاحين المنتجين لهم مني كل التحية على الوفرة في الإنتاج والجهد والعرق. السائقين الرجال النساء المسلمين المسيحيين أريدهم أن يعرفوا أن رئيسهم إن تحمل شيئا فإنما يتحمله من أجل هذا الوطن حسبة لله سبحانه وتعالى حتى يصبروا. البعض يقلق من الإساءة للرئيس. أقول لهم اصبروا معي. والبعض يسيء بعض قليل جدا يسيء. أقول له يجب أن تجد من نفسك من الأخلاق الحميدة ما يمنعك من أن تفعل هذا. لن أستخدم سيف القانون أو حق الرئيس ضد الرأي الآخر لكني أدعو صاحب الرأي الآخر أن يكون موضوعيا أن ينتقد كيفما يشاء ويحلل كيفما يشاء. ولكن الإساءة أو بن قسين كما قلت الإهانة أو تشويه صورة مصر أو محاولة تعويق الثورة لن ينجح أحد في هذا. هذا أمر يمضي طيب. إلى الأمام بالضرورة إن شاء الله.
السيد الرئيس لو طلبت منك توجيه رسائل قصيرة. طبعا أنت من الرؤساء الناشطين على تويتر لكن هذه المرة رسائل على الهواء للمواطن. أولا للمواطن المصري.
أنت في قلبي وأحرسك دائما بعيني وعقلي وأعيش معك كل ظروفك صباح مساء. اصبروا معي على الفساد وأنتم تعرفونه. يا أهل مصر لن تنهض مصر إلا بجهدنا. لن تنهض مصر إلا بعرقنا. لن تنهض مصر إلا بعملنا وفعلنا وأخلاقنا وتجذرنا وطردنا للفساد من وسطنا وعدم الانصياع لا للتهريب ولا للفساد ولا لسوء استخدام أي شيء ولا لمخالفة القانون. فأنا معكم أنا منكم أنا بكم لن أكون بغيركم. الله يحرسكم ويرعاكم وأبناءكم. ستنهض مصر اطمئنوا إن شاء الله.
الأقباط
أنتم جزء أصيل من نسيج هذا الوطن. أنتم أشقاء الوطن. واجبي القانوني والدستوري والإسلامي أن أحافظ عليكم أن أرعاكم أن أكون معكم أن أتحمل المسؤولية تجاهكم أن أدافع عنكم أن تقف الدولة ضد كل من يعتدي عليكم سواء كأشخاص أو دور عبادة أو غيره. لكم كل الحقوق في رقبتي. لكم حق واجب كامل كباقي المصريين جميعا. أحبكم أتواصل معكم. ليس بيني وبينكم حواجز ولا ينبغي أن يكون.
المرأة المصرية.
المرأة المصرية هي أمي وزوجتي وابنتي وأختي. المرأة المصرية لها كل الرعاية والاحترام والتقدير. جزء من الثورة تعمل وتجد وتعرق وتربي الأبناء. الأم الطبيبة المحامية المهندسة العاملة ربة البيت بياعة الخضار كل هؤلاء. المرأة المصرية لا يعرف الناس في العالم الكثير عن هذه المرأة العظيمة صاحبة الدور العظيم. المرأة المصرية هذه نصف المجتمع المصري أكثر من نصف المجتمع المصري مش عدد. لا قيمة وعمل وباقتدار وإرادة. أنت حرة كل الحرية كاملة الحرية. القانون المصري لا يفرق بين الرجل والمرأة. أنت مواطنة كاملة الحقوق وعليك الواجبات تؤدي واجباتك. أنا أقدر دورك في هذه المرحلة أنا أدعوك معي للحركة للمشاركة في السلطة التنفيذية وأنا أفعل ذلك.
سؤال أخير في نهاية هذا اللقاء دكتور محمد مرسي، ما هي أولويات الرئيس محمد مرسي للمرحلة القادمة؟
الاستقرار الأمني، الوفرة الغذائية، الرعاية الصحية، التعليم والبحث العلمي، الصناعة والإنتاج ونقل التكنولوجيا، الاحترام الذي يجب أن تناله مصر من كل دول العالم، المحافظة على حدود مصر وترابها ورملها ونيلها وسهولها وشواطئها وأبنائها، حسن العلاقة مع كل دول العالم، التواصل مع أبنائي المصريين في الخارج صباح مساء لتحقيق مصالحهم، وأبنائهم داخل مصر، الشباب، الشباب في القلب من هذه المنظومة، وأنت سألت عن المرأة وهي في القلب من هذه المنظومة، والمسيحيين أشقاء الوطن، نسيج هذا الوطن كله له الأولوية الأولى لتحقيق مصلحته واستكمال وتمام لحمته واتحاده لكي تؤدي مصر دورها الذي ينبغي أن يكون. ستنهض مصر، ومن يتصور غير ذلك فهو واهم.
السلام عليكم ورحمة الله. برجع عشان الوقت اللي اتزنق ده، بناخد جزء كده من حوارات رئيس ساعات الشهر، كمل في حكم تاني كنت بتقولي لي غريب اللي هو فيه تعدي على الدستور او حكم، يعني من وجهة نظرة
يعني انا شايف ان هو في هنا اهتمام جدا بالاعلانات الدستورية اللي صدر المجلس العسكري، بيقولوا ان مفيش حاجة لا يجوز اجبار المجلس العسكري على اجراء استفتاء على الاعلان دي، وان الشعب مرتضي هذه الاعلانات، وان ده بموجب الشرعية الثورية بكون سلطة حكم وليس ادارة للبلاد، وكذلك ما صدر من رئيس الجمهورية من إعلانات دستورية، وكذلك المادة الأخيرة في دستور جمهورية مصر العربية اللي الشعب وافق عليه اللي بتقول تلغى جميع الإعلانات الدستورية صدر المجلس العسكري والرئيس مع يبقى نافذا ما ترتب عليها من أثار في الفترة السابقة.
نعم.
يعني الأثار كلها نافذة. طيب دلوقتي الأخذ بهذا وطرح دستور مصر جانبا وتعطيله في حكم أو في غيره دي جريمة طبقا لقانون العقوبات مادة 86 بتقول يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس، بيتكلموا الأول على إنشاء عصابة يكون منها الغرض تعطيل أحكام الدستور بالقوة، وبعد كده في الفقرة 3 بتقول إيه، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة اللي هي 5 سنين كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى ومنها إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين. يعني إحنا عندنا الدستور بيتكلم عن طريق اختيار النائب العام، الرئيس حدد مدة معينة بس، ما هوبش ناحية المستشار عبد المجيد محمود، ما اتكلمش عنه، ما عزلوش، كل ما فيها أنه حدد مدة كغيرنا من الدول المحترمة لتولي النائب العام لوظيفته. فدي الحاجة. في حاجة اسمها دعوة المخاصمة بتقام على القاضي اللي بيرتكب في عمله غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم. يعني الدعوة دي السادة المحامين عارفينها، وأنا شايف ده خطأ مهني جسيم.
رسخوا في اعتقادنا ليه أن القاضي فوق المسألة، وأن اللي عايز يسأل القاضي يبقى التفتيش القضائي بس، مش من حق مواطن لا يعترض ولا من حق حد يعلق. يعني بنعلق على القرآن والسنة وكلام النبي، مش قادرين نعلق على حكم القاضي رغم انه ممكن يكون في حكم القاضي هوى.
ما هو انا لو خدت من يعني حكم، لو اخد من مبادئ الامم المتحدة هلاقي مثلا ميثاق الامم المتحدة بيتكلم على الاخوة في البشرية وما الى ذلك، يبقى من بكرة ممكن قاضي يصدر حكم بان مية النيل دي مش احنا اللي هنستفاد بها لوحدنا، لا والله ده في على جانب الاحتلال الاسرائيلي ياخدوا شوية منها كمان، او يجي بكرة واحد مش عاجبه ان الاسلام دين الدولة يقول لك لا 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 انا اصدر حكم وقد يؤيد هذا الحكم ان الاسلام مش دين الدوله، نشوف لها دين تاني، او ما انها بلا دين خالص علمانيه، او يجي واحد يبيع الهرم او يقول اي حاجه، ولو ساعتها لو اتكلمت ولا تتكلم حكم قضائي نهائي، ما فيش كلام من ده طبعا، ما فيش حاجه من دي ولا ده صح.
طيب استاذ محمود، يعني سؤالي المحدد، اولا المشهد ده نخرج منه ازاي؟ انتوا ازاي اولا يعني بتفكروا في حل خلافاتكم مع حزب النور اللي بدات يعني تفوح رائحتها بمنتهى الوضوح في الفضائيات وفي الكتب وفي اسف في المقالات وفي الجرايد وفي اللقاءات، ده نمره واحد. ونمره اثنين، هل من سبيل عندكم بتحاولوا تخرجوا مصر من الازمه دي ان كنتوا تتعاونوا مع بقيه القوى السياسيه تقولوا لهم يعني حطوا لنا اسس الخلاف فين، ولا انتوا شايفين انه انتم مغضوب عليكم من هذه التيارات المناوئه لكم، ما فيش فرصة لا لمصالحة ولا التوافق ولا الكلام في حاجة من دي خالص، ولك وقتك.
اسمح لي يعني اولا ان اعلق على مسألة ان ما يبدو من الرئيس انه يدور في نظام الفلك الامريكي او النظام الامريكي بالنسبة للدكتور.
اي
يعني هل المطلوب ان يعلن مواجهة مع امريكا؟ هل نستطيع مصر الان ان تقف مواجهة مع امريكا؟ هل تستطيع ان تتخلص من النفوذ الامريكي الذي كان متغلغل في البلد على مدى 30 سنة؟ اعتقد حتى لو ان هناك قناعة للاستقلالية واعتقد ان يعني خطوات الرئيس مع الدول دي الدول الاخرى التي لا تسير في الفلك الامريكي هو نوع من انواع تحرر الارادة وتحرر القرار، ولكن يعني يحتاج الى شيء من الحكمة والى شيء من الوقت. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، انا برضو هل الرئيس تم انتخابه في 30/6/2012؟ انا السؤال يعني الموضوع عشان يبقى منصفين، يعني هل هذه المدة كافية لتقييم اداء الرئيس او اداء الاخوان؟ انا يعني انا اعتقد انها ليست كافية، خاصة ان المحاولات مستميتة لعرقلة التقدم النظام وتقدم الثورة.
هل هذه العوائق ما كانتش في حزبان جماعة الإخوان وهي تدفع مرشحها؟
العرقلة يعني اسمح لي أكمل يعني بعد إذنك، يعني هل الحكم الذي أفصح عنه قبل أن يصدر من المحكمة الدستورية هل ده كان في حزبان الإخوان؟ كان يجب على الإخوان أن يتحسبوا له؟
بتاع مجلس الشعب؟
ما هو في بتاع مجلس الشعب
كانوا عارفينه
عارفين، بس هل كان يجب أن يتحسبوا له؟ وهيعملوا إيه؟ يعملوا مواجهة؟ طيب انا ننتقل الى
النقطه دي عشان خلي خد نقطه عشان ارجع لك فيها. اتفضل.
انا انتقل الان الى راس الحربه للثوره المضاده الان كما يقال، وهو بعض رجال القضاء مع حرصنا واحترامنا على السلطه القضائيه وعلى القضاء، الا ان هناك قضاء يعني نجلهم ونحترمهم وانهم يعني شام على جبين السلطه القضائيه، الا انه ما زال هناك في السلطه القضائيه من القضاء من ولاؤهم ما زال للنظام السابق، ويتمثل هذا في العديد من الأحكام التي صدرت وضرب مثال لها سعادة المستشار وفي المواقف السياسية. احنا بنقول الآتي يا القضاء، إذا كان القاضي ممنوع عليه ممارسة العمل السياسي، إنما اللي بيعمله ده سياسة، عايز تشتغل سياسة انزل العب سياسة وتسري عليه قواعد العمل السياسي وتقبلها.
طب تتفق او
ما تقوليش اهانة قضاء تعمل احكام سياسية وتبدأ تتغول وتعتدي على السلطة التنفيذية وتطلع احكام فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، وبعدين لما نيجي نعترض نقول لا يجوز التعقيب على الاحكام. ما فيش حاجة اسمها يجوز التعقيب على الاحكام.
طيب.
ما فيش حاجة اسمها يجوز ان القاضي يعني لا يمس، القاضي بشر.
اقرا لك حاجه وترد عليا؟
القاضي بشر. اكمل الجزئيه دي.
ما هي الجزئيه دي يا فندم، انا عايز اقرا لك الجزئيه دي عشان بس يبقى برضه متابعني بتكلم. عماد الدين حكيم في الشروق مثلا بيقول: السؤال اللي ينبغي يساله كل عاقل في اي تيار، اذا كانت هناك ظنون او حتى وقائع بان هناك قضاة ينتمون للدوله العميقه ويصدرون احكاما ضد الثوره ويعاقلون قرارات الرئيس، هل الحل ان يستبدل هؤلاء بمجموعه اخرى ينتمون للاسلام السياسي ليصدروا احكاما ضد الاخوان المسلمين؟ ادي واحد. خلاص. نمرة اثنين، ما الذي يضمن أن جماعة قضاة من أجل مصر التي يتردد أنها موالية للجماعة لن تكرر نفس الأمر اللي نشكو منه بطريقة عكسية؟ سؤال أكثر جوهرية، إيه اللي هيتغير إذا خفضنا سن تقاعد القضاة 60 عاما أو حتى 65؟ هل الإخوان وأنصارهم أحصوا الناس صغار السن وقالوا دول هيضمنوا؟ طيب السؤال الغير كده، لو اللي هم الصغيرين دول أساءوا من نفس المنظومة هننزل من 65 ل60 ل55 ل40؟ يعني رد حضرتك على كلام ده ايه؟
اتفضل. معلش استاذ حضرتك بس حته صغيره عشان الموضوع قضاء من اجل مصر بسرعه جدا. اولا قضاء من اجل مصر عددهم يعني مش هي ما ينفعش ان هم يتعينوا ويبقوا كل القضاء، دي نقطه. نقطة ثانية، هم مش بيمارسوا عمل سياسي، ده هو عمل وطني ليس الا واحقاقا للحق. ثالث حاجة، احنا عايزين بس القضاء ما يكلوش بمكيالين، تبقى الامور سليمه وواضحه، ما يبقاش في كيل بمكيالين بالطريقه اللي هي اللي باينه في بعض الاحكام ديت. بس ده
اتفضل.
يعني كما قلت اننا من اهداف الثوره اقامه منظومه عداله متكامله. منظومه العداله بتتكون من مجموعه من العناصر، منها القاضي، القانون، دور المحاكم، اداره المحاكم، واحنا نعلم ان كل هذه العناصر فيها معوقات وفيها فساد وفيها
دعني نتفق الأول على أن منظومة العدالة هدف من أهداف الثورة. نحققها ليس من طرف واحد وليس بأداة واحدة وليس بالنص القانوني وحده، زي ما احنا بنقول ان العلاج ما يكونش بالتعديل القانوني وحده. ايضا المطلوب يعني رؤية شاملة ومتكاملة تستطيع ان تحقق الاهداف مع معالجة كل هذه العناصر ومع مراعاة اكبر قدر من الاستقلالية فعلا للسلطة القضائية، استقلالية فعلية وليست استقلالية نظرية. ويمكن يعني المشروع القانوني اللي كان متقدم كان فيه يعني امور كثيرة تسير في اتجاه استقلال القضاء، ولكن احنا يعني
هل اتفقتم يعني يا فندم كحزب حرية وعدالة مع حزب النور في شكل التعامل مع السلطة القضائية، بحيث لا احنا عايزين نهين القضاء لكن في نفس الوقت مش عايزين نعتبرهم فوق النقد وفوق الحساب وعمل لهم عايزينه، اتفقتوا؟ ولو كنت اتفقتوا ايه اللي خلى حزب النور رفض ان هو يندفع معكم في وقفة امس؟
مش انا اللي بيعقد الاتفاقات ولا او الذي
يعني على فكره ان انت من الحزب يعني،
انما اللي عايز اقوله ان القاضي يعني عمله عمل بشري ويخضع للرقابه عن طريق الطعن على هذه الاحكام وبنجرحها عن طريق الطعن عليها. انما القاضي اللي بيفسد او اللي بيخطئ، هما في الوزارة بيقول لك لا، وفي المجلس الأعلى ما بياخدش إجراءات ضد القضاة، المتقدم ضدهم بلاغات بيقول لك لا احنا بنطهر سريا. سريا ليه؟ إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم ربنا يعني نزل الوحي وقال له عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يعني هناك مواقف عديدة، موقعة الإفك، حادث الإفك
وأسرى بدر وغيره. نعم
غير يعني طرح في القرآن بطريقة في منتهى الشفافية. أيها القضاة، لماذا لا تعلنوا أنكم طهرتم أنفسكم بإقصاء فلان أو بعزل فلان الذي ثبت عليه فساد ورشوة حتى يطمئن الشعب اللي أنتم بتصدروا الأحكام باسمه؟
صحيح.
يجب أن تعلموا أنكم لابد أن تتناغموا مع الشعب ومع ثورة الشعب.
طيب دكتور حسام البخاري، أنت برضو ما جبتنيش على سؤال حزب النور.
أنا بقول لك أنا راجل بتاع لجنة قانونية مش بتاع اللجنة السياسية. يعني فأنا
طب أنت شايف إنه في أمل إنه حضراتكم يعني يعني بسرعة كده ممكن نلم ونرقى بالصدع اللي حصل، ولا أنت
إذا إذا, إذا إذا تجردت النوايا فعلا للعمل الوطني والعمل يعني المخلص لله وللوطن، أعتقد أنهم سوف يلتقوا ويضعوا أيديهم في أيدي بعض، خاصة أن الهجمة مقصود بها الهوية الإسلامية، ويجب على كل الإسلاميين أن هم يعني
دكتور يعني
يحطوا ايديهم في ايدين بعض. يعني
عايزك تديني روشيتة.
لا ده انا عاوز اديك دياجنوزز الاول.
روشيتة
تشخيص. هو اولا بس في حالة توسين المؤسسات الموجودة في المجتمع المصري، يعني
توسين من وثن.
ان هو مؤسسة المؤسسة العسكرية لها قدستها، مؤسسة القضاء وكذا. يعني مثلا مؤسسة القضاء ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه اندمج القضاء او العدل، انزال العدل مع القضاء فاصبحوا كيان واحد. فالذي من الذي يطبق العدل؟ هم القضاء، والعدل لا يطبق الا بالقضاء. فهكذا يعني تم الدمج ما بين الكيانين دولت، وبقى هو الذي يعني يصدر انه المناط
يعني
هذا
يصدر لي ان القاضي عادل دائما.
العدل هو القضاء والقضاء هو العدل. ولم يقرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا في النار وقاضيا في الجنه مثلا يعني. وبالتالي في حاله التوسين جاءت من هكذا طريق. الحقيقه انه في ايضا في معضله في القانون نفسه، يعني في الماده القانونيه، الماده الخام القانونيه اصبحت مثل الالات الموسيقيه، يعني من الممكن ان تعزف عليها اي شيء، فقط تحتاج الى انوندي يعني يعرف يعزف على هذه الاله او تلك الاله. وبالتالي يعني مثلا قانون مجلس الشعب، طبعا انا لست منضمن الى اي حزب وليس لي اي تمثيل سياسي رسمي، كنت عارف انه مجلس الشعب هيحل من بعد المرحله الاولى، من بعد المرحله الاولى لمجلس الشعب، وتم ابلاغ كل الاحزاب، حزب النور وحزب الحريه والعداله بهذا الكلام.
طب كان
الكلام.
خطا الاحزاب الاسلاميه فين؟
ما هو كان خطاهم انه مش ممكن يحصل كده. ازاي يحصل كده؟ ازاي ايه
الاحزاب الاسلاميه كانت بتقول لكم كده؟
طبعا ازاي يحصل كده؟ لا مش ممكن، ده ازاي؟ ده احنا في ثوره، ده احنا في كذا. راح مديهم حل مجلس الشعب ما بين المرحله الاولى والمرحله الثانيه انتخابات الرئاسه، حد اتكلم؟ كل الملايين اللي اتصرفت دي ليه؟ انت بتتعامل مع شبكات سياسية واقتصادية واجتماعية بتنقلب على الثورة وبتنقلب على البلد، ومليارات بتدفع وكيانات بتصرف واجهزة اعلام ومؤسسات سياسية واقتصادية وهكذا. انت داخل صراع حقيقي، ما تقوليش بقى مش ممكن يحصل كده، لا هيحصل كده واكتر من كده، كل شيء ممكن يحصل في البلد. وبالتالي فالقضية القانون سواء على مستوى القضاء وعلى مستوى المادة القانونية الخام بيحصل كده. والقضية الأكثر أهمية من اللي احنا بنتكلم فيه، أنا ضد يعني حين تحتد المعارك نصدر الهوية الإسلامية على طول. يعني مثلا جمعة الشريعة والشرعية، إيه اللي جاب الشريعة للقضية الشرعية؟ أيامها كان دستور وأيامها كان الاتحادية. تصدير الهوية الإسلامية في الصراع السياسي دائما ده نوع فعلا فعلا استخدام الدين في السياسة، لعب بالدين في السياسة. لا، انت فين الشريعة اصلا؟ انت موقفك ايه من الشريعة اصلا؟ القضية الاساسية لما نحن فيه الان انه السلطة السياسية المتمثلة في الدكتور محمد مرسي الان لم تدخل الشعب والكيانات السياسية والفصائل الثورية في قصة كبيرة تقدر بها على تجاوز المرحلة. فكرة الثورة كانت فكرة معنوية، لم تكن إجراءات ولم تكن ممارسات، كانت فكرة الانعتاق من الظلم، الانعتاق من النظام، الانعتاق من الهيمنة. كان بيد الدكتور محمد مرسي أن ينحو منحا، وهو هو يعني صدر حملته الانتخابية بالشريعة وتطبيق الشريعة. حتى الآن لا نرى أي تطبيق للشريعة، حتى الآن لا نرى أي ممارسات لتطبيق الشريعة، حتى الآن ليس في أي فكرة نقدر بها. إيه موقف الشريعة من الناس اللي بتقتل على يد الشرطة؟ إيه موقف الشريعة من مجلس الدفاع والأمن القومي اللي فيه وصايا عسكرية؟ إيه موقف الشريعة في السياسات الاقتصادية؟ إيه موقف؟ ما هو دي الشريعة.
أنا عايز أسألك سؤال.
وبالتالي الفكرة أنا عاوز أقول إيه آخر حاجة بس، إنه كان من الممكن في ظل هذا الهياج الاجتماعي وهذا التحارب السياسي أن يدخل الدكتور محمد مرسي وسياسات الإخوان المسلمين أن تدخل الشعب في قصة كبيرة تقدر بها على تجاوز الصعاب، تقدر بها على الالتحام مع بعض. ولكن للأسف دخلنا في الممارسات، وهي دي بقى النقطة في حزب النور، حزب حرية العدالة، الصراحة إنه دي ممارسات علمانية ما بين الفصائل الإسلامية. ليه؟ في واحد اسمه روبرت ميتشل، ده واحد حقوقي وأستاذ سياسة ألماني، له كتاب عن الحزب من أهم الكتب اللي صدرت في 1920 تقريبا، بيتكلم إنه الحزب يعني الحزب مع الوقت ومع تشابك العلاقات ومع المصالح ومع التداخلات بيصير مصلحة الحزب هي مصلحة الدولة، ومصلحة الدولة هي مصلحة الحزب. الحقيقة اللي ما بين حزب النور الآن وحزب الحرية ده هو صراع يعني سياسي بنكهة علمانية، يعني ليس في أي نوع من اللمسة حتى الإسلامية، هو صراع سياسي حقيقي. ليه؟ لأن كل ما يطالب به حزب النور الآن من الإخوان المسلمين هو كان متوائم معهم تماما قبل موضوع أيام موضوع الدستور وقبله. يعني مثلا حزب النور خايف من الانتخابات القادمة علشان سيطرة الإخوان المسلمين على مفاصل الدولة، صح؟ طب لماذا لم يطالب أيضا بنزاهة الاستفتاء؟ ما كان الإخوان وكان الدكتور محمد مرسي ومجلس الشورى وكل ده كان تحت سيطرة الإخوان. ليه؟ لأنه كانت مصلحة حزب النور مع حزب الحرية والعدالة في لحظة الاستفتاء واحدة. لكن الآن دخلنا في ممارسات، وخلي بالك أنت ممكن أن تمارس العلمانية وممكن أن تمارس علمانية الفعل السياسي وأنت لا تدري، هتدخل في حالة من التصارع والتحارب وهكذا.
أنت شايف، بختم معك يا حسام، أنت شايف كلمة اللي بيقوله الأستاذ محمود اللي بيقولها نادر بكار، يعني أنا بتكلم عشان دم،
أنا بس عايز أقول نادر بكار صراحة، إحنا نادر بكار بيمثل المتحدث الرسمي اسمه حزب النور، ونادر بكار ليس في يده أي شيء يتعلق بالسياسات وبيتعلق بالمحاور الرئيسية للحزب. نادر بكار بيتحدث باسم المجموعة المسيطرة على حزب النور، فالكلام عن نادر بكار أنا أعتقد أنه هو لا يفيد قليلا. الحقيقة اللي احنا لازم نتكلم على المجموعة التي،
ما انت هتفهمني من جملة لأقولها
تمنهج،
انت هتفهمني ما أقول الجملة، أنا بتكلم بقول نادر بكار لأنه متحدث رسمي في حزب النور. قد نتفق ونختلف، حزب النور قابل ده ولا مش قابل ده، أنا حدود علمي أنهم رافضين حاجات، بس مش خلاص، خليني في اللي أنا عارفه. اللي أنا عارفه هو بيتكلم مثلا بيقول يجوز لمثلي كلما رأى انحرافا عن النهج الشرعي أو بعدا عن الإطار الوطني أن ينتقد الداعي إليه أيا كانت هويته. أستاذنا الفضل بيتكلم برضو صدر نفس الجملة، المشروع الإسلامي عشان كده بقول
ده كلام، ما هو ده كلام حق يرد به بس، لانه قال على نادر بكار ان يسال ما هو الحكم الشرعي مثلا.
احنا بنقول على حزب النور،
لا لا مع حزب النور كان عليه ان يسال قبل ان يكتب التويتر بالعربي والانجليش تعزيه ضحايا امريكا، كان عليه ان يرجع للدكتور محمد اسماعيل المقدم، وانا بسال الدكتور محمد اسماعيل المقدم الان، هل يجوز تعزيه ضحايا بوسطن في امريكا بعد التفجيرات التي حدثت؟ انا بسال الدكتور محمد اسماعيل المقدم الان، وبسال كل مشايخ الدعوه السلفيه بالاسكندريه. هو لم يفعل ذلك، لم يفعل ذلك. ليه؟ لانه مفيش اصلا مراجعه شرعيه. طيب. يعني مفيش مراجعه شرعيه.
محمد ممدوح عشان بقفل. استاذ محمد السلام عليكم. حاضر حاضر.
السلام عليكم فريد الشيخ.
عليكم السلام، اتفضل استاذ محمد.
تحياتي ليك وضيوفك الكرام، واخص بالتحيه للمستشار المحترم الاستاذ علاء المرزوق والدكتور حسام والاستاذ محمد.
اهلا وسهلا بك، اتفضل.
بص يا شيخ خالد، انا قلت لسيادتك قبل كده وانا معاك في برنامج ان الدائره عليه ان لم نستفيق، الدائره على حزب النور، الدائره على الاخوان، الدائره على بناء التحالف، ان لم يتكتل التيار الاسلامي كتله واحده فالخطر قادم. انا بقول لك كده عشان حاجه، انا راجل قريب جدا يعني بعرف مخططات القضاء او اجهزه الامن الوطني، بالتحديد فندم اللي حصل مع عبد الرحمن عز، انا نزلت عشانه مخصوص امبارح وانا والاف الناس، عشان ده تلفيق ابتدى بيا وابتدى بعبد الله بدر وابتدى بعلي ونيس، وحضرتك تعرضت لما تعرضت له في سبيل الله. لازم يا شيخ خالد، وانت عندك قاضي محترم، لازم احنا في ظرف استثنائي، لازم الدكتور مرسي يتدخل وياخذ قرار استثنائي بالعفو عن من صدر احكام نهائيه تتعلق بقضايا سب وقذف زي عبد الله بدر، او بقضايا مرفقه زي الشيخ علي ونيس، عشان يشعر الاسلاميين ان الدكتور مرسي يستشعر غضبهم. الناس امبارح بيقول لك يا دكتور مرسي اغضب. النهارده القضاء اللي هم كانوا، انا على فكره يا شيخ خالد تعمدت وترفعت ان انا ما اخدش في قضيه شخصيه بيا، لكن لقيت ان انا سكوتي عن الزور ليا هيمتد ليك ويمتد لعبد الله بدر ويمتد لعبد الرحمن عز، فقلت للسيد المستشار المحترم النائب العام ببلاغ كل في كل مستشار ظالم نص لي او لغيري قضايا زي المستشار محمد سليمان سمره والمستشار شريف عبيد اللي تلقوا اوامر من عبد الرحيم محمود ومن عادل السعيد بتلفيق قضيه ليا، عشان كنت انا مقدم بلاغات في رموز النظام السابق زي مجدي راسك وزي جمال مبارك وزي احمد عز، ودفعنا ثمنها. انا عايز اقول لسيادتك حاجه، وانا شاكر جدا على الوقت انت اديتهولي، وعارف دي وقتك. لازم يا شيخ خالد الناس كلها زي باسم يوسف لما راح وراه عشرات الالوف، مين اللي راح ورا عبد الله بس في المحكمه؟ مين اللي راح حضر الجلسه بتاعتك؟ انتوا الناس اللي دافعتوا عن الاسلاميين، انتوا من اللي دورتوا كلمه الحق في عز كانوا هم بيلعقوا احاديه امن الدوله. النهارده عايز اقول لك كلمه اخيره.
اتفضل.
انت عايز تفهمني ان واحد بيقول ان في واحد تجاهل بمعصيه، ده هيقول عليه ايه؟ هيقول عليه الى انحلال وفسق. هو قال ايه اكتر من كده؟ ياخد سنه سجن ليه؟ انا غضبان لله عشان محمد ممدوح دلوقتي، انت تعلم انا ايه دلوقتي، وتعلم ان انا اصغر واحد من اصغر واحد في البلد يقدرني تقدير، عشان انا النهارده غضبان لي عبد الرحمن عادل يسيب بمراته وامه واولاده ويترمى في زنزانه متر في متر ليه؟
شكرا جزيلا استاذ محمد ممدوح. على فكره طبعا جريده الشعب كاتبه تنشر لاول مره نص بلاغ بجرائم جنايات ضد المستشار عبد المجيد محمود، دفنه مجلس القضاء الاعلى من 6 شهور. الملف ده كله موجود اهو، هنجيب الاستاذ مجدي حسين ونناقشه لنبقى مسؤول عن كلامه اللي موجود فيه. بختم مع حضراتكم كلمه اخيره ليك، كلمه اخيره استاذ مجدي.
هو بس سريعا، طبقا للماده 149 من الدستور لرئيس الجمهوريه العفو عن العقوبه او تخفيفها، ده تعليقا على كلام الاخ المتكلم الفاضل، ما ينفعش القاضي يبقى عايز يروح محكمته الصبح وبعدين يعدي بعد الظهر على مجلس الشعب يشرع قوانين، يبقى بيحكم الصبح ويشرع قوانين وبالليل يعدي على الاتحاديه يقعد يحكم شويه. ما ينفعش. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنبي من الانبياء وهو سيدنا داوود بلهجه يعني نقدر نقول قويه وفيها رحمه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا داوود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فيضلك عن سبيل الله، ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم
الحساب.
بما نسوا يوم الحساب. فارجو ان نتذكر جميعا يوم الحساب، سنموت ونغسل ونكفن ونلقى الله سبحانه وتعالى، اللي هيحاسبنا هو الله عز وجل، لن يحاسبنا مجلس القضاء الاعلى يوم القيامه ولا غيره.
في دقيقه حضرتك.
هي كلمتين صغيرين. وبالنسبه لاحكام الشريعه الاسلاميه، الرؤيه الصائبه لتنفيذها
تكون من خلال قوانين تصدر من مجلس الشعب منتخب. ما نقدرش نجيب النص القرآني ونطبقه كده هو على طول، وهذا متفق عليه من الكلام الثاني. الآن تستطيع
الوضعية
تستطيع الآن تستطيع الآن
كده بنعمل علمانية
تستطيع الآن تستطيع الآن أن تأتي تنفس حد الحرارة.
ما نتكلمش على الاستطاعة عدم الاستطاعة.
أنت تقدر تنفس حد الحرارة دلوقتي
حضرتك بتتكلم عليه على قطاع علمانية إسلامية في نظري
يعني أنت أقول وجهة نظرك ماشي، بس اللي أنا بقول دلوقتي ما ينفعش أجيب نص الحرارة وأطبقه أنا دلوقتي. لازم حد السرقة وقطع يد السرق ما ينفعش نطبقه دلوقتي، لازم يجي من خلال نص تشريع يصدر من مجلس تشريع منتخب، ودي رؤيتنا على الأقل إلا ما يكون محلته. لا لسه الجزئية الأخيرة، وهي أن احنا بنقول أن ما نتعرض له الآن مصر هو بسبب أن هويتها فعلا بدأت تسترد هويتها الإسلامية الحقيقية واستقلالية مصر وإرادة مصر، وأيا كان الفاعل بقى هناك هنا كل مظاهر الاعتراض ومظاهر التعويق كلها بتعكس رفض لفكرة أن مصر تقف على قدميها فضلا عن أن تكون إسلامية.
طيب أنا بس نقطتين. أول حاجة في واحد اسمه أوليفيروا، ده واحد مستشرق فرنسي وله تخصص في الإسلاميين والإسلاميات، له بحث نشر في يوليو 2012 بيتكلم فيه عن يعني بيهدئ من روع من يعني يخافون من الإخوان المسلمين أو حزب النور أو هكذا، ويتكلم ويقول لا تقلقوا فإن ديمقراطية العملية السياسية الموجودة هي ستستطيع بنفسها أن تعلم من التوجهات والممارسات والفعاليات. النقطة الثانية بس علشان قضية أمريكا والممانعة، أنا لا أتكلم هنا عن الصدام مع أمريكا، أنا بتكلم على المنطلق على المنهج عن الرؤية للانعطاق انعطاق هذا البلد من الفلك الأمريكي، انعطاقه من الهيمنة الغربية. أنا بتكلم على هذا، لا أتكلم على عن لا لا أتكلم عن الصدام، أنا بتكلم عن الرؤية. الرؤية الآن حتى هذه اللحظة عند الكتلتين الإسلاميتين رؤية غير ممانعة للهيمنة الغربية.
أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. هل تؤيد قيام مؤسسة الرئاسة بالتنسيق مع مجلس الشورى لسرعة إصدار قانون السلطة القضائية؟ بدخل على الصفحة الحقيقة من أول مبارح النهاردة يمكن حالي 3000 حسب الحسبة كده تقريبا 100% بيقولوا لازم نعمل قانون للسلطة القضائية، والاس ام اس 94 بيقولوا نعم و6% بيقولوا لا. الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل زي ما وعد أيام يوم افتتاح قناة الناس أن يكون معنا بعد أسبوعين، هو معنا يوم الاثنين الجاي إن شاء الله في لقاء على قناة الناس، إن شاء الله يكون لقاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يرزقنا فيه الصدق والإخلاص والمواجهة والصراحة والمكاشفة. اللي بعتين بيقولوا لي انت لو انتقدت حازم الحازمون هيشتموك، انا ما عنديش مشكلة، انا ما بقلقش على فكرة
انا بتشتموك
الحازم يشتمني ولا الاخوان يشتمني ولا السلف يشتمني، في ان شاء الله لقاء مع ربنا سبحانه وتعالى، وكل واحد بيتعلق من ده وحيتحاسب على كل كلمة بيقولها. في النهاية ما فيش خلاف بيني وبين نادر بكار، انا ما زلت هو في مثل عمر ابني وبنتي، خلي بالكم عندي 48 وهو عنده حاجة و20، واللي زعلانين قوي ان انا قلت له يا غلام ما ينسوش ان هو شاطفية في التليفون في مداخلة من فترة واحترمته واحتويته رغم ان في ناس شتمته، وقلت له ما تشتمهوش احترمته واحتويته، وتاني يوم انا ما دعيتوش للمجي، دعيت الدكتور يونس مخيون، هو جي معاه بدون دعوة مني، وكان ممكن لو في موقف شخصي كنت قلت له مش هسمح لك تدخل، انا عايز اتكلم مع الدكتور يونس مخيون وانا بدعوه هو، لكن الحمد لله ما خدتوش موضوع شخصي ودخل نادر بكار وقعد واتكلم. احنا بنتكلم في سياسات اللي بيقولها الدكتور حسام دلوقتي انه زعلي زعلي المطلق ان يجي يوم من الايام الاقي ان السياسة خلت شركاء المشروع كل واحد راح في سكة، ده اللي مخوفني، مش مخوفني ان نادر بكار يقول كلمة ولا ده يقول كلمة، كلهم بشر يصيبون ويخطئون، لكن بقيت شايف مقصد في نوايا مخيف لتفرقة التيار الإسلامي، بالدليل بالدليل ان النهاردة حتى اللي بيحبوا المشايخ والقادة السياسيين بقى عندهم انغلاق وتعصب مش طبيعي لهم وليس لهذا المشروع اللي المفروض بدأت احس انه وهمي بالنسبة لي مالوش تحقيق على ارض الواقع، وتصدير في الكلام والاطروحات وعزة علمنا ربنا تبارك وتعالى ان نعتز بها. شكرك شكرا جزيلا سعادة المستشار استاذ محمود.
المشروع الإسلامي قائم يعني ليس متعلق بالأشخاص ولا كيانات ولا مؤسسات، والله غالب على أمره،
الله غالب على أمره. إن شاء الله بكرة أشوفكم مع المهندس عبد المنعم الشحات وضيوف كرام معاه بنتفق نعمل حلقة الخروج برضو من هذا المأزق، لأن احنا ما زلنا بنراهن على قول الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله.